نشد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل والسعد يتبعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا تتمة شرح أحاديث الأربعين النووية، وكنا قد وصلنا إلى الحديث الرابع عشر، وهو الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث كما قلت رواه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة. وهذا الحديث فيه قاعدة تشريعية محكمة في صيانة حياة المسلم طالما كان هذا المسلم إنسانا سويا سليما من كل خلل أو اضطراب يضر بأمن المجتمع وسلامة أفراده. لكن إذا كان هذا الإنسان صار وجوده خطرا على حياة الجماعة، فأصابه المرض وانحرف عن الصحة الإنسانية والسلامة الفطرية، وأصبح جرثومة خبيثة تفتك في جسم الأمة وتفسد عليها دينها وأخلاقها، فحينئذ لا بد من استئصال هذه الجراثيم الخبيثة التي تنتشر في المجتمع المسلم. هي دي الفكرة. لذلك ابن حجر الهيتمي وهو يبين أهمية هذا الحديث قال: هذا الحديث من القواعد الخطيرة لتعلقه بأخطر الأشياء وهي الدماء. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة حال سؤاله يسأل عن الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يقضى في أي شيء؟ في الدماء. فموضوع الدماء موضوع من الخطورة بمكان، وما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقضية الدماء قضية في أخطر ما يكون في الشريعة. هنا يبين هذا الحديث ما يحل وما لا يحل من الدماء. الأصل في الدماء العصمة، دماء المسلمين. الأصل في دماء المسلمين العصمة، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك فهذا الحديث كما قلت من الخطورة والأهمية بمكان. تعالوا نشرح الحديث نفهمه من حيث الألفاظ الغريبة الواردة فيه. لا يحل دم امرئ مسلم، أي لا تحل إراقته، أي لا يحل قتله، إلا بإحدى ثلاث فيحل قتل المسلم بسبب فعله صفة أو خصلة من ثلاث خصال، حاجة من دول. أولها النفس بالنفس، أي تقتل النفس التي قتلت نفسا عمدا بغير حق، فالنفس بالنفس اللي هو القصاص. الأمر الثاني الثيب الزاني. من الثيب؟ كلمة الثيب لما قال الله جل وعلا في صفات من يزوج ربنا نبيه منهن فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فما الثيب؟ الثيب من ليس ببكر، ويطلق لفظ الثيب على الذكر وعلى الأنثى، فيقال رجل ثيب وامرأة ثيب، وهو اسم فاعل من ثابة، ثيب بمعنى رجع، ثاب أي رجع، إلا أن إطلاقه على النساء أكثر. ليه؟ إيه اللي جاب ثاب بمعنى رجع للي مش بكر؟ قالوا لأنها بصدد الرجوع إلى أهلها، اتطلقت اترملت صارت امرأة ثيب، فبصدد الرجوع إلى أهلها والعودة إليه. الثيب الزاني. الزنا في اللغة زنا أي فجر، في اللغة مش بالمعنى المعروف اصطلاحا، لا في اللغة كلمة زنا الرجل أي فجر، أو زنت المرأة أي فجرت. وفي الشرع وطئ الرجل المرأة الحية في قبولها من غير نكاح. الزنا وطئ الرجل المرأة الحية في قبولها من غير نكاح، وده هيبقى ليه وقفات عشان بيان أمر الزنا. رأيت بالأمس بعض الناس يتكلمون على ذكر ما سيأتينا اليوم إن شاء الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولد بيتكلم في برنامج من البرامج فبيقول أنا لي علاقة عادية قبل الزواج وده حقي. حقك ليه؟ قال كل الناس تعرف. الغلط ان الناس ما تعرفش. يعني ايه؟ يعني هو يزني ها، بس ايه الزنا عنده؟ أنا عشان بس التعريف لحسن التعريف حتى ده اتغير. ايه الزنا؟ قال لك لا، الزنا ان هو واحد ياخد واحدة من ورا ابوها من ورا امها ويزني بيها او كذا، ده اسمه زنا. انما انا بعمل والناس كلها عارفه. وصل بنا يعني الحال الى هذا الشأن، وان واحد طالع يقول قدام الناس كلها انا بزني، بس مش كده يعني، مش باللفظ ده، انا ليا علاقة بامرأة قبل الزواج وانا حر ان انا اعمل الكلام ده، هو عادي جدا وبيضحك مفيش اي مشكلة خالص. طب يا عم الحاج انت فاهم يعني زنا؟ الزنا على دماغه هو يعني. قال لك الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي. صلاة النبي احسن، صح؟ صلي على النبي احسن، احسن حاجة عشان نصلي على النبي عشان نرتاح، احسن الكلام ده هيقطع قلب الواحد. يعني احنا بدأنا نقول الكلام ده يقولوا له طب ده زنا، يقول لا ما تقولوش كده، ما تقولوش ان ده ايه الاسم ده، لا مش زنا، الزنا هو كذا. لا يا عم، وطئ الرجل المرأة الحية في قبولها من غير نكاح زنا، زواج المرأة بغير ولي زنا، الزواج العرفي زنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. يبقى أي علاقة تجمع بين رجل وامرأة من غير عقد شرعي، الميثاق الغليظ، من غير تحقق الأربعة أمور فيها، ولي، شاهدي عدل، إجاب وقبول، ده النكاح. إنما يستحل الرجل أو المرأة هذه العلاقة الزوجية تحت مسمى، أي مسمى؟ يقول لك في حاجة اسمها زواج فريند، يعني اللي هو أشبه ما يقول اللي هو القرآن قال في ولا متخذي أخدان، بس ليه صور مختلفة، في صورة شرعية فيها وفي صورة غير شرعية. أنا بتكلم على الصحوبية، احنا أصحاب، كل الناس عارفين ان احنا أصحاب، والعصفورة فوق شهدت على العقد، وفلان الفلاني، والدنيا زي الفل، يعني عادي خالص، كل الناس عرفت ان انا خلاص زوجتك نفسي، زوجتك نفسي، خلصت العملية. والفيلم بيقول كده، الفيلم طلع فيه كده، ما لقوش حد يعمل بتاع وعايزين يتجوزوا دلوقتي، يعملوا ايه؟ بس مش العصفورة اهي، عصفورة شاهدة، واهم حاجة ان الموضوع يبقى كده، وهما الاتنين بيحبوا بعض، وطالما بيحبوا بعض يبقى كده جواز. انما قلة الادب اغتصاب او كلام، لا لا، ده قلة ادب، ده قلة ادب وياخد فوق دماغه. انما طالما حبايب مش مشكلة. انا لله وانا اليه راجعون. الامر الثالث، التارك لدينه. ما المقصود هنا بالتارك لدينه؟ في رواية البخاري لفظ اخر، المارق من الدين، اي الخارج من الدين. فهنا التارك لدينه المرتد، المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. يبقى بنتكلم على مين؟ على ثلاثة، واحد قتل واحد، الثاني زنى وهو ثيب وهو محصن وهو سبق له الزواج، سواء بقى هو دلوقتي أرمل، مطلق، متزوج، أيما كان صار اسمه ثيب، يبقى سبق له الزواج، اتجوز، أرمل مطلق أو أرملة مطلقة أو متزوجة طبعا، يبقى اسمها ايه؟ ثيب، أو اسمه ايه؟ ثيب، يبقى ده يقتل رجما. الثالث المرتد، من بدل دينه فاقتلوا. تعالوا بقى ناخد الحكام دي ونعملها اسقاطات واقعية ونشوف الوضع دايما. أول شيء من فوائد هذا الحديث حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقر بوجود الله تبارك وتعالى ووحدانيته وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصم دمه وصان نفسه وحفظ حياته. ولا يجوز لأحد الكلام ده، خدوا بالكم منه عشان أيام فتن التفجير والتكفير واستحلال دماء المسلمين، دي بقى الأحاديث اللي يواجه بها أصحاب هذا الفكر. يا جماعة الأصل إيه؟ عصمة الدماء، فلا يجوز إراقة الدماء بالشبهة، ولا يجوز إراقة الدماء بالشك. أنا بتهيألي الراجل ده خرج من الإسلام، في ناس بتقول، في ناس بتعمل، ده دم، ما ينفعش تستحل دم المسلم هكذا، ولا حتى دم المستأمن. واحد من السياح دخل، عربيد، فاسق، زنديق، ماشي، هذا لا يحل دمه لأنه مستأمن بالتأشيرة اللي دخل فيها بلدك، فما ينفعش يقتل حتى لو أفسد في الأرض ومش شغلك. ده الدين، وإحنا بنقول الكلام ده وإحنا يعني أمننا من هذه الأمور، بس عشان لا تعود هذه الأمور في يوم من الأيام. هذا عقد استئمان، عقد بينك وبينه، تأشيرة الدخول دي بتقول له أنت في أمان طالما أنت في البلد. هو عمل اللي يعمله فيها ده موضوع تاني، بس لا يستحل الإنسان دمه بذلك، ولا تستحل الدماء بالكبائر، مفهوم؟ طيب يبقى الأصل، يبقى أخذنا أول قاعدة من هذا الحديث، الأصل حرمة دماء المسلمين، ولا يجوز أن تنتهك دماء المسلمين بالشبهات. إلا أن هذا الحديث استثنى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، ثلاث أحوال، الحالة الأولى هي حالة القصاص. أجمع المسلمون، ولما أقول أجمع هذا أقوى الأدلة. ليه أجمع أقوى الأدلة؟ لأنه النهاردة لو قلت لك آية، الآية دي قد تكون محتملة في فهمها، لما أقول لك حديث قد يكون كذلك، لكن لما أقول لك أجمع المسلمون يبقى ملهاش تفسير تاني، لا يخرم هذا الإجماع ولا يخرق هذا الإجماع. لما أقول أجمع المسلمون هذا أقوى الأدلة. على إيه بقى؟ على أن من قتل مسلما عمدا فقد استحق القصاص، أي القتل، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وذلك حتى يأمن الناس على حياتهم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويقتل المكلف، ولما أقول كلمة المكلف يبقى معناها بتكلم على بالغ عاقل، بالغ عاقل. يقتل المكلف إذا قتل نفسا بغير حق عمدا، سواء كان القاتل أو المقتول ذكرا أو أنثى. ذلك لما ورد في كتاب عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يقتل بالمرأة. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا قتل جارية. ويسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول، إذا عفا أولياء المقتول. عارفين في قضية هشام طلعت مصطفى لما حبوا عايزين يطلعوه، طب هو دلوقتي التهمة متسبب في قتل عمد، فعشان يعملوها المحامي بقى عايز يطلعه منها، يتحكم عليه بإعدام، راح قال ايه بقى؟ الشريعة الإسلامية. ايه بقى الشريعة؟ المادة التانية بتقول ان الشريعة الإسلامية دي هي المصدر الأساسي للتشريع، والشريعة بتقول إن إذا عفى أولياء الدم يعفى عنه. هو عايز يطلع له بإيه؟ يطلعه بأي شكل؟ لها فين؟ لها في الشريعة. فأجمعوا على وجوب القصاص إذا كان القاتل والمقتول كافرين، واختلفوا فيما إذا كان المقتول كافرا غير حربي. اللي أنا بقوله ده يعني إيه كافر غير حربي؟ أنت عندك الكافر له عدة اعتبارات. كافر ذمي بيننا وبينه، يعني هم أهل الذمة، غير حربي اللي ربنا قال لنا فيهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ده ما رفعش علينا سلاح ولا معادينا بشكل يعني يكون فيه انتهاك للدماء واموال المسلمين و لا، ده مش كده، مش حربي وبيننا وبينه عهد. فهؤلاء اهل الذمه. وهناك المستأمنين اللي لسه كنا ذاكرينهم، وهناك الحربيين. الحربي ده اقرب مثال لهم اليهود وفلسطين، اقرب مثال. حربي انتهك الارض وانتهك العرض، فهذا حربي. فهما بالوقتي بيقولوا اذا كان المقتول كافرا غير حربي يبقى ايه ده؟ ذمي مستأمن، كالذمي والمستأمن. فذهب قوم منهم الحنفية الى وجوب القصاص. يبقى ابو حنيفة ومن معه يقولون لو واحد اتقتل من مثلا النصارى اللي معانا في بلدنا، ودول مستأمنين او اهل ذمة يعني منهم، لو اتقتل منهم واحد أبو حنيفة يقول يقتل من قتله، مش لا يقتل مؤمن بكافر. أبو حنيفة عنده ذلك يقول استدلالا بقول الله تبارك وتعالى وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس، قال دي مطلقة، وقوله النفس بالنفس، لكن ذهب آخرون منهم الشافعية والحنابلة والمالكية. المسائل دي تتفهم وتتكتب عشان تبقوا فاهمين. بقوله الكافر غير الذمي، الكافر الذمي آسف، أو المستأمن غير الحربي. أبو حنيفة بيقول يقتل من قتله، ليه؟ النفس بالنفس، وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس. المالكية والشافعية والحنبلة يرون أنه لا يقتص من المسلم بالكافر مطلقا، واحتجوا بما رواه البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر، وقالوا هذا الحديث يخصص الآية النفس بالنفس إلا، فقال لك الحديث ده خصص الآية مش كل نفس. هذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأصح. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا يقتل بقتل ولده، صح ذلك عن عمر بن الخطاب. مرت بي قصة مدمية للقلب، رجل أصيب بحالة نفسية فقتل ابنه وهو رضيع، قتله قدام أمه، والأم ملتزمة وفهمة، فسألوها في الشرطة مين عمل كده في الولد، طبعا ولد صغير فما كانش بقى لا يعني جايبين حد يكشف ولا يعمل، الولد مات، فقالت مات كده موتت ربنا، وهو الذي قتله خنقه حتى القتل أصيب به كذا. قال ساعتها لأني عرفت أن الوالد لا يقتل بولده إنه دي حقوق، فلما كان كذلك ويعرف أن هم مش هيطبقوا الكلام ده، فقالت فما أردت أن أفشي سر أبي، وطلقت منه. بس لما تتصور أم شافت ابنها بيتقتل قدامها، ومن مين القاتل؟ الأب، صعب أوي، ربنا يعافينا. الشاهد لا يقتل الوالد بولده. طب ليه؟ قالوا لأنه سبب وجوده فلا يكن الولد سبب عدمه، فهمينها؟ الأب ده سبب وجود الولد، فما يبقاش الولد سبب في فناء أب حتى ولو قتل الوالد ولده، لا يقتل بذلك. لكن ممكن نعمل عليه عقوبات، عندنا حاجة في الشريعة اسمها التعزير دون الحد، يعني ممكن بقى يتعمل عليه عقوبة علشان خاطر يبقى لا تسول نفس أي أب أن يقتل ابنه، وبالذات بقى في الأزمان اللي بيبقى فيها فقر وبتاع، تسمع يقولك خد الولاد وراح رميهم في البحر، راح رميهم في النهر، مش لاقيهم يأكلهم، راح منتحر أو قتل ولاده، مش لاقي كذا تحصل. لكن الحال ايه؟ هل يقتل بولده؟ لا يقتل بولده. كده خدنا احكام القصاص بسرعة بما يناسب هذا المقام. نعم، يعني ايه تعزير؟ يعني عقوبة دون الحد. يعني احنا عندنا في العقوبات عندنا حدود، عندنا حد الخمر، عندنا حد السرقة، عندنا حد الزنا، عندنا حد الردة، حدود. التعزير دي تقدر تقول عليها عقوبة تقديرية يقدرها القاضي، لكن لا تصل إلى الحد، يعني ما توصلش لأربعين جلدة مثلا، اللي هو أقل الحدود تقريبا على قول من يقول بأن حد شرب الخمر أربعين وليس ثمانين، فما توصلش كده، تبقى أقل، يعني لو هيدي له عقوبة لو فيها جلد ما يوصلهاش 40، يعني يشترط في التعزير أن يكون كذلك. حبس بقى، أن هو يديله قامة جبرية في مكان معين أو يطرده في مكان آخر أو 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 أو, أو عقوبات من هذا، عقوبات مالية اسمها تعزيرية. تعزيرية. الحالة الثانية اللي وردت في الحديث حالة الثيب الزاني. هقول تاني برضو بنفس الصيغة اللي خدناها في القصاص، نشوف كده إجماعات العلماء في هذا الباب. أجمع المسلمون، وطبعا لما أقول المسلمون يعني علماء الإسلام، على أن حد زنا الثيب أي المحصن الرجم حتى يموت، لأنه اعتدى على عرض غيره وارتكب فاحشة الزنا بعد أن أنعم الله عليه بالمتعة الحلال، فعدل عن الطيب إلى الخبيث وجنى على الإنسانية بخلط الأنساب وإفساد النسل، وتنكر لنهي الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فشدد الله عز وجل تشديدا عظيما في أمر الزنا واعتبره فاحش. بعض الناس ممن يريد أن يشغب على الشريعة يجي يقول لك إيه؟ طب إيه علة الزنا؟ إيه علة حرمة الزنا؟ اختلاط الأنساب؟ طب ما بتاخد دلوقتي أدوية تقطع النسل يبقى ما فيش اختلاط أنساب، لو حصل كذا هتبهض، يبقى كده حالة. تقول له: من قال لك أن علة تحريم الزنا هذه من جملة الأمور التي جاءت في الشريعة لذلك؟ الله لم يقل ولا تقربوا الزنا حتى لا تختلط أنسابكم، الله قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. فهنا أقام هذا الحكم على الفطرة، فكل أصحاب الفطر السليمة يأبى. الجدع بتاع امبارح ده بيقولوا له: أترضاه لأختك؟ قال: آه طبعا. دياثة علني وعلى الشاشات، يعني ولا محتاج يطلع يعملوا له حاجة على وشه عشان خطر هيقول كذا ولا أي حاجة، بيضحك جدا المخرج السينمائي الفلاني الفلاني عادي. ترضاه لأختك؟ اه طالما هتقول لنا مفيش مشكلة. سبور سبور، اسمعوا كده، انا بقعد اسمع التاني يقولك احنا ناس سبور، ناس سبور، ناس فري، ناس زوق زوق زوق، ناس ضياع ضياع ضياع، لا حول ولا قوة الا بالله. وصل بنا الحال ان واحد يطلع على الشاشة يقول انا بزني، يا ناس ايه المشكلة؟ بس ما تسموش زنا، انا بعمل علاقة قبل الزواج. طب ايه اللي خلاها يعني ما... طب وليه زواج؟ انت عملت اشمعنى الزواج؟ بتجربها قبل الجواز؟ ما الفيلم بيقول كده يا حاج، والناس اقرت الكلام ده، ما طلعتش من الفيلم ده وقالت الافلام دي لازم تتشال. عادي، عدى المشهد اللي فيه القبلات واللي فيه الاحضان واللي فيه الممارسات السيئة واللي فيه العري واللي فيه الاباحيات واللي فيه قصة كلها زنا وقرف ووجع قلب، وعدت والناس ضحكت، وفيلم كوميدي وفيلم مش عارف ايه. ولما حد بدأ يقول لهم ده حرام قالوا له: حرمت عليك عيشتك، ده ابداع يا حبيبي، وجع قلبه والله. الله المستعان. فاذا اجمع المسلمون على ان من فعل ذلك ثيبا يقتل رجما. من المحصن؟ الحر البالغ العاقل الذي وطأ أي جامع في القبل في نكاح صحيح. يعني يعني واحد اتجوز واحدة ودخل بها وهو عاقل وبالغ وهو حر، ده اسمه محصن. ماشي. ثبت الرجم لهذا إن زنى بقول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حتى ولو أهو. وهذا من الأمور التي تجد للشرع فيها حكما خفية. يعني واحد الناس فهمة ان واحد متجوز عنده زوجة, فالشرع بيقول له انت دلوقتي عندك زوجة فتزني فياخد فوق دماغه, دي واضحة. انما واحد ارمل او واحد مطلق ده ايه؟ قالوا ذاق الحلال فلما ذهب للحرام. من يذق الحلال يطلب الحلال, ومن يذق الحرام يعيش في الحرام. فبالتالي انت عرفت الحلال وعرفت سكة ربنا, رحت سكة تانية ليه؟ فهمتوا؟ فثبت الرجم بقول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد روى الجماعة انه رجم ماعزا. فاكرين خطبة يا رسول الله طهرني, اهو ده ماعز جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني, قال ويحك عليك بالتوبة والاستغفار, قال يا رسول الله طهرني, قال وما لك, قال زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون اتجنن ده ولا؟ قالوا يا رسول الله ما به جنون صلى الله عليه وسلم. قال أشرب الخمر؟ فقام رجل فاستنكهه, يعني شم ريحة بقه. قالوا يا رسول الله ما شرب الخمر؟ قال زنيت؟ قال نعم. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. ثم قال بعد يومين أو ثلاث استغفروا لأخيكم, استغفروا لماعز ابن مالك فإنه تاب توبة لو وزعت لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم رحمته بالعصر صلى الله عليه وسلم. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم الزانية الثيب. ثم ثبت ذلك. أنا بقول الأدلة هي أقوى الأدلة إجماع. أصل الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي وده أبعد ما يكون عن الواقع. حدود يا راجل, حدود. انت عايز الأمم المتحدة وحقوق الإنسان ووجع القلب, هتجيب لنا وجع القلب؟ حدود. تقول لي يا عم الحدود زواجر, والله العظيم زواجر. طب حطوا بس قانون, حطوا قانون. ما الناس لو في حكم قوي في شيء, لو دخل عمل قوانين في مرور بقوة كله هيتظبط. ما المصريين بيطلعوا بلاد أوروبا بيبقوا على الألف. تقدر, كنت قاعد مع رفقة الحج قاعدين يقولوا تقدر في دبي تعدي الشريط؟ تقدر الخط الأبيض؟ تقدر. كل سنة انت طيب, مفيش هزار, في قانون. هيحصل ايه؟ عدى ادفع ألف. يا نهار أبيض, ده كل اللي حلتي. ايوه حبيبي مفيش هزار, فكله يبقى ماشي ألف. هي دي فكرة الحدود. واحد بس يترجم, واحد بس, كله بقى ايه ده؟ ده بجد, ده فيها قتل, ده فيها كذا. زي ما هم جم في وقت من الاوقات قال لك نعمل على بتوع المخدرات اعدام. ليه؟ العملية كبرت قوي, ده ملايين دلوقتي مدمنين, ده المخدرات بقت كذا وكذا وكذا. طب عايزين نقفلها شوية, اعمل اعدام. يبقى القوانين زواجر وروادع قبل ان تكون فكرتها اراقة الانفس, دماء الناس او. فبالتالي ودائما ابدا تسأل هو انت واقف قوي قوي مع الجاني كده ليه؟ والمجني عليه فين؟ المجتمع ده اللي بتنتشر فيه الموبقات دي, والبنت اللي اهلها النهاردة بقوا بالعار بسبب البنت دي اللي عملت حاجة زي كده. انت واقف ماسك لي الشخص وسايب الباقي كلهم ما بتتكلمش عنهم ليه؟ والواقع الاجتماعي اللي ينتشر فيه موبقات زي كده بتتكلم عنها ليه؟ فعشان كده التقرير العلمي ده احنا بسطين الكلام شوية لخطورة هذا الامر. الان قلت اول حاجة الادلة ايه؟ الاجماع. اثنين، السنة القولية والفعلية. ثلاثة، كانت آية الرجم في القرآن الذي نسخ. وعندنا حاجة اسمها آيات في القرآن نسخت تلاوتها وبقي حكمها. نسخت تلاوتها، مفيش في القرآن بينا الآية اللي هقولها دلوقتي، لكن بقي الحكم ودل عليه الإجماع ودل عليه السنة القولية والفعلية زي ما قلنا. إيه الآية؟ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخت هذه الآية. واستنبط ابن عباس الرجم من القرآن. جابها منين بقى؟ فين آية الرجم في القرآن؟ حد يعرف يجيب آية الرجم في القرآن؟ ده ابن عباس قال في قول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون ويعفو عن كثير مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. ثم تلا هذه الآية: وكان الرجم مما أخفوا. يعني ده ما كانش في شريعة الإسلام بس، مما أخفوا. فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن. هذا كلام ابن عباس، افهم هذا. طبعا كيف يطبق هذا؟ هذا مبسوط في كتب الفقه في أبواب الجنايات في الكلام على حد الزنا، ازاي يرجم وكيف يرجم والحكمة من ذلك. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا الأمر الثاني. فإذا زي ما قلنا في الأول خالص، عندنا جرثومة نقتلها ليصح المجتمع أم نبقيها فيفسد المجتمع؟ أنا امبارح وأنا قاعد بشوف البرنامج قاعد أقول خبثاء، حسبي الله ونعم الوكيل، لأن في شباب ضعاف. وأول ما هيلاقي واحد شاب بيقول له لا يا ابني والبتاع والوضع، يقول لك آه الراجل ده صح. وطبعا بيقعدوا يشغبوا على أي حد بيتكلم بالشريعة ولا بيتكلم بكذا، ويقعدوا بقى يجادلوا. فواحد في الآخر خالص لا حتة على هواه، شاب بيقول له الواحد ممكن يعيش ويعمل كذا بس يبقى قايل للناس كلها، وده مش زنا. فيجي على هواه زي الشيعة كده لما يجي يقول لك نكاح المتعة، وقال لك إذا أردنا أن نخترق مصر قبل 15 سنة واحد اسمه صالح الورداني عمل كتاب وقال فيه 17 سنة كمان، قال فيه نكاح المتعة حلال عند أهل السنة. وجاب بقى من هنا على هنا على هنا على هنا ومشغبات عشان في الآخر خالص يدخل بيها بفكر الشيعة مصر. الشباب الغلابة اللي مش لاقي حاجة يقول له تتمتع أي حاجة اللي تعجبك، خدها يومين ثلاثة وتبقى كده، أصلا أنت مش هتتجوز ولا مليون سنة. فإيه الدين الحلو ده؟ لذيذ جدا، حلنا المشاكل كلها. وطبعا ألف من يقع في ذلك. هذا زنا، زنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يروج لهذه الأفكار. الأمر الثالث، حد الردة. الحديث ده بتاع الوقت ده، ولا حاجة من الحاجات اللي جاية في الحديث ده مقبولة واقعيا. الجماعة اللي انتوا عارفينهم دول انسى الحديث ده، انسى خالص. مين؟ النفس بالنفس يتقتل؟ مين؟ شريعة؟ اللي يزني المحصن يترجم؟ يا راجل احنا في القرن 22 ولا 21 كمان ولا عارف ايه بتيجي تقول لي الكلام مش عارف ايه. بعدين يعني الراجل لما يبقى عايز يعني يعيش مزاجه يعني فيها ايه يعني؟ وهي راضية وهو راضي ومالك انت يا قاضي والنظام ده؟ هو كده. والثالث حد الردة إلا بقى حد الردة ده بقى. ده بقى يعمل لك مشكلة كبيرة قوي ويوقعك في مشاكل طائفية ويلبسك قضية من غير ما تعمل حاجة. فشوف لك حاجة بقى، مفيش حاجة اسمها حد الردة. حد ده كان حاجة كده اتطبقت على عهد النبي، كانت لظروف سياسية وظروف اجتماعية وخلصت. ما تعملوناش مشاكل، هو أنا اللي هعمل مشاكل؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. بس مش شغلي. لما حد يقول مش شغلي أنا مالي، ما تقول روح شوف الفقهاء، مش أنتوا بتقولوا الأئمة الأربعة، مش أنتوا بتقولوا مشايخ الأزهر، طب أجيب لكم فتاوى الأزهر اللي بتقول الكلام ده من العشرينات. هو يعني حد الردة ده يعني حصل حاجة جديدة في موضوع الردة في القرن ده فغيروا المفاهيم يعني، ولا عشان خاطر ايه يعني؟ جديدة يعني فكرة جديدة ان واحد يسيب دينه، دي فكرة جديدة؟ لا، الكلام ده من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر معنا الى ان تقوم الساعة. فمش بتاعي، انت بتكلمنا انا ليه؟ روح شوف المفسرين بيقولوا ايه، شوف شراح الحديث بيقولوا ايه. ما تقعدش بقى تقول لي اصل في ضغوط خارجية وسياسية واجتماعية وبتاعتية والكلام ده. فشوف لك قول، شوف حد كده يكون مظبط المسألة دي عشان في مشاكل في الموضوع. فلان ياه، عارف ساعة ما واحدة في امريكا طلعت وصلت بالناس وجابوها بقى بتصلي هي الامامة، قعدوا ينكشوا مين 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 مين، لقولهم واحد ولا واحد منهم بياخد كلام فلان ده خالص ولا يعرفوا مين ده اصلا. قال لك وقال فلان يجوز، هو ده، وسهله جدا. وصل ببعض الناس ان قال لبعض الحكام في الزمان السالف ضع ما شئت من القوانين وساتيك من الفقه الاسلامي بما يدل على ما تقول، اللي هو ايه؟ واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، اللي هو بقى مين؟ اللي هو يعني ايه؟ خلاص يختم له حكام اللي هم بيقولوا عليهم علماء السلاطين. ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. اجمع المسلمون على ان الرجل اذا ارتد واصر على الكفر ولم يرجع الى الاسلام بكل الضوابط دي، عشان يبقى عندنا علم وانضباط، يبقى ارتد اصر على الكفر، يبقى وبين له واستتيب، دي دماء يا ناس، فمش مجرد ان عمل كده خلاص. احنا برضو زي ما بنقول ان في ناس مش عايزة الشريعة و في ناس بتطبق الشريعة غلط وعملت لنا مشاكل. لم يرجع الى الاسلام بعد الاستتابة فانه يقتل. استتابة ازاي بقى؟ اجيبه وبين له الامر واستخدم معاه كل اساليب الحكمة والموعظة الحسنة وبين له المسائل، بص الامر كده ووضع كذا، ونجيب له حد يكون بيعرف يتكلم عشان خاطر يوصل له الكلام صح ويجادله بالتي هي احسن وبين له الامر تماما ويقيم عليه الحجة، يسموها الحجة الرسالية، اللي هي ايه؟ الموضوع واحد اثنين ثلاثة اربعة ويلزم كذا وكذا وكذا. وبعد ان يقيم عليه الحجة اللي هي ما تحتملش كلام، فإن هو أصر بعد ذلك يبقى الموضوع في حاجة تانية. فالصورة دي صورة ما تتفهمش لأن هما بيجادلوا حوالين الموضوع، وأنا هتكلم بمنتهى العقلانية عشان بس ما نبقاش قاعدين في الجامعة بنقول كلمتين وبعد كده لما تطلع في الفضائية واحد يقول حاجة تانية تبقى المسائل حاجة تانية. بالراحة، ما حكم الخيانة العظمى للبلاد؟ حكم ايه؟ واحد اشتغل في الجاسوسية وطلع اسرار الحربية والعسكرية، كان شغال في المخابرات ولا كان شغال في الجيش ولا كان شغال في مكان حساس من مراكز الدولة، وراح مطلع الكلام ده وده اسرائيل، بيعملوا فيه ايه؟ اعدام، صح؟ ليه؟ خاين. طب وايش معنى في الاسلام مش كده؟ ايش معنى؟ ايش معنى هنا حرية وهنا مش حرية؟ هو حر يا اخي، هو حر ياخد الجنسيه اللي هو عايزها ويقول للناس اللي هو عايزهم، خد الكلمتين من مصر وادهم اسرائيل، ليه بتقولوا عليه يتقتل؟ لانه خاين، لانه هيعرض الناس دي كلها لفتنه لانه البلد ممكن تحصل بسبب في حرب فيموت بسبب كذا. طب ما احنا عندنا نفس الحال. لو واحد النهارده ابتدى عن دينه وبدل دينه وفتن الناس وخلى جموع من المسلمين يخرجون عن الاسلام، دي ما تبقاش. لو واحد غير جنسيته بتعتبروه خاين وبتقول ايه ده اللي غيروا جنسيتهم وراحوا اسرائيل وعرب اسرائيل وعرب مش عارف ايه والناس اللي كذا ومزدوج الجنسية ودول ما لهمش ولاء وما لهمش احترام. اشمعنا بقى يا اخويا في الدين رحت جاي؟ لانه هان عليك امر الدين. الدين ده في الفكر اليساري افيون الشعوب، الدين ده حاجة كده الناس بتخدر بها نفسها، هو ده. فلأن هؤلاء ربوا في كنف أولئك. عايز أقول لكم أغلب إعلامي هذا الزمان خرجوا من هذه المدرسة، ومن هذا ومن بهذا السبب عندهم هذا التعامل. وطبعا لا نعمم، بس أقول للناس اللي قاعدة بتقعد تشغب طول النهار والليل ومش عاجبها حاجة، دي خرجوا من كنف هذا الفكر ابتداء باليسارية مرورا بقى بالعلمانية والليبرالية وبالتالي الإسلام كده وهم كده. أنا لا أكفرهم، أنا بتكلم على فكرهم، إنه فكره هو في حتة والتاني في حتة. الإسلام نحج نصوم نزكي نقرأ قرآن نعمل مش عارف إيه حاجات اللي هي العبادات، معاملات ممنوع ممنوع، الإسلام لا يصلح عندهم. أجمع المسلمون على أن الرجل إذا ارتد وأصر على الكفر ولم يرجع إلى الإسلام بعد الاستتابة أنه يقتل. لماذا؟ لما روى البخاري وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوا. لا إجماع. واختلفوا في قتل المرأة إذا ارتدت، فذهب جمهور العلماء إلى أنها تقتل كالرجل لعموم الأدلة، إلا أن الحنفية قالوا لا تقتل وإنما تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، واحتجوا بالحديث الذي في الصحيحين من نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب دون تفريق بين الكافرة الأصلية وبين المرتدة. قال لك النبي قال صلى الله عليه وسلم، ادي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتقال عليه دموي، اللي بيتقال عليه دموي، قال لا تقتلوا النساء. فقالوا لا تقتلوا النساء سواء كانت مرتدة او كانت كافرة، ده دليل الحنفية، الا ان ادلة الجمهور اقوى في ذلك لعموم حديث من بدل دينه فاقتلوه. اذا حد الردة ذلك. طيب مين كمان يقع تحت طائلة هذا الحديث؟ أجمع المسلمون على أن من ترك الصلاة جاحدا بها كفر واعتبر مرتدا. جحدها يعني تقول له في خمس صلوات، يقول لك لا لا فيش صلاة خالص. في الصلاة يا عم أقيموا الصلاة. لا ما فيش صلاة، صلاة على عهد النبي. صح. تقول له لا لا أنت فاهم غلط، لا الصلاة دي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وصلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وتوارث الأمر جيل بعد جيل، ودي أتتنا بالتواطر، وتفهموا الدنيا كلها. يقول لك لا مش داخلة دماغي، فيش حاجة اسمها صلاة في الإسلام، ينكرها جحودا بها. إنما التاني تقول له صلي، يقول لك يا عم خدني على جناحك يا عم صلي، اصلي ده اسمه تكاسلا. يبقى احنا بنتكلم في جاحدا، من تركها تكاسلا وهو يعترف بفرضيتها اختلفوا في ذلك. ذهب الجمهور الى انه يستتاب، فان لم يتب قتل حدا لا كفرا. وبعدين بيقول لك دي صوره مثاليه خياليه، واحنا نحط على راسه السيف نقول له صلي، يقول لك مش مصلي. يعني ما فيهاش هزار، دي هتعمل يعني ما فيش حد هيكون هيوبخ هكذا او هيشدد عليه هكذا الا ويكون الامر شيء اخر. فدي الفكرة من باب تعظيم قدر الصلاة. وذهب الامام احمد وبعض المالكية الى انه يقتل كفرا، وقالت الحنفية يحبس حتى يصلي او يموت ويعذر في حبسه بالضرب، لقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. شكرا. موضوع الصلاة بالذات أنا بقى دايما بقول إيه؟ الأحكام دي مش هتقولها كده لعموم الناس، أنتوا طلبة علم وما تعمل إيه؟ قبل ما تفكر في تكفيره وتفسيقه وكذا فكر في دعوته، بالذات في زمن الغربة ده اللي تطلع تلاقي أبوك أخوك واحد مش عارف من عيلتك إيه ما بيصليش، فلو هتقعد بقى تكفر الناس وهتعمل وهتسوي وهتقيم عليهم الحدود لا تشغل نفسك بما ليس في مقدورك أو بما ليس مأمورا لك أن تقوم به. عشان كده عايز تحط الحاشية الأخيرة دي في الموضوع ده، من يقوم بتنفيذ الحدود والقصاص؟ من؟ الحاكم يقوم بتنفيذ القصاص، ولي المقتول بأمر من الحاكم، وكذلك المرتد والزاني إنما يأمر الحاكم بتنفيذ العقوبة. فإذا اقتص الولي دون إذن الحاكم أو قتل المرتد أو الزاني المحصن، لو صنع ذلك أحد دون أمر الحاكم أيضا فإنه يعذر الولي ومن صنع ذلك. فمن حاجة يعني إيه؟ يعني بيقول لك ما يقومش بالقصة دي إلا الحاكم أو من ينيبه. فلو حضرتك قلت بقى زي الصعيدة مثلا ما يجي يقول لك هاخد طاري بإيديا ومش هستنى الحكومة، هاخد طاري، تقول له حكمك في الإسلام إنه الحاكم له أن يحبسك أو يعاقبك لأنها مش فوضى، لأنها مش بلطجة، فما فيش حاجة اسمها بإيديك، الشرع يقول كده. فيعذر الولي والقاتل لتعديهما على وظيفة الحاكم. عشان كده كنا بنقول هذه أحكام قضائية، تشغلش نفسك انت بيها، الولي ولي الأمر القاضي الشرطي الناس اللي هي موكلة بذلك هم اللي يقوموا بالكلام ده مش انت، فتشغلش نفسك بقى فلان ده هيتقتل وفلان ده هيتعمل وفلان ده هيتسوى، مش انت اللي هتعمل القصة دي. وصلت؟ وبكده تتحل المشكلة. يبقى ايه ده؟ ترك الصلاة، طبعا كفرته مش شغلتك، مش انت اللي بتكفره. ما لا تكفر عينا، يعني عينا بالتعيين، يعني انا اقول لو الحنبلة على قولهم من ترك الصلاة فقد كفر، فلما بيصليش عند الحنبلة كفر الذي لا يصلي، انما زيد وعبيد مش شغلك. مين اللي يقول الكلام ده؟ ولي الأمر أو مين؟ القاضي أو مين؟ عالم من علماء المسلمين. ومش كده، لأنه برضو أي واحد يطلع يعمل فيها شيخ ويكفر الناس مش كده، دي مسائل فيها دماء يجمع لها أهل بدر. يعني إيه؟ يعني هيئة كبار العلماء أفتت بردة فلان، ده الشغل بقى، ده الكلام، فاهمين؟ هذا الحديث أفاد أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين، لأنه ليه؟ التارك لدينه المفارق لليه؟ الجماعة. هذا يستدل بهذا الحديث على قاعدة وعلى حديث شريف، ألا وهو لا يجتمع المؤمنون على ضلالة، لا يجتمع المؤمنون على ضلالة. سنة من السنين يجي يقول لك إيه؟ عرف غلط، كل اللي وقفوا دول غلط أيام القذافي بقى، كان يقول لك كده العيد في الدنيا كلها يوم الجمعة وفي ليبيا يوم الحد، فهمش ليه يعني لفت وجات هنا ووقفت، عرف عندهم حاجة تانية. فكنا نقول ايه؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. هنا بقى التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين، فهمتوا؟ لا، لكن أنا قلت قاعدة الدين المعتبر اللي عليه غالبية أهل الإسلام. وفي هذا الحديث حث على التزام جماعة المسلمين أن تكون مع الجماعة، لأنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفيه تنفير من هذه الجرائم الثلاث، وفيه تربية للمجتمع على الخوف من الله ومراقبته في السر والعلن قبل تنفيذ الحدود، وفيه أن الحدود روادع وزواجر، وفيه أن دائما أبدا مقصود الشرع الوقاية والحماية، لأن الوقاية خير من العلاج بلا شك، ودي فكرة الحدود، ودي فكرة لماذا تكون هكذا. لو فهمت الحكمة يبقى معندناش مشاكل. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الحديث 14. استدراك مهم، لأن بعض الناس قد يفهم إن احنا بنقول من قتل غير حربي ذمي لا يقتل به، هل هذا معناه أنه هو معلهوش مشكلة؟ نقول لا يقتل به، لكن ممكن ياخد تأبيدا، ممكن يعني يتعاقب عقوبات شديدة جدا، ممكن ياخد حبس حتى الموت، يعني يبقى عنده كذا، لكن هل يقتل به؟ لا. ده على كلام الايه المالكية والشافعية والحنابلة. أبو حنيفة بيقول لا يقتل به، قلنا التفصيل، لكن لا يعني ذلك انه مش مجرم، ان من قتل نصرانيا او قتل يهودية انه مش مجرم طالما ليس حربي. لا، مجرم ومتعدي، المسألة مش كده. نحن بنتكلم هل عقوبته القتل، يعني لو قتله يقتل كما هو في سائر القصاص، طب وتعمل ايه فيه؟ لا يقتل مؤمن بكافر، هي دي الفكرة. والله اعلى واعلم. البعض بيسأل عن نماذج للامتحان، اصبروا على الامتحان، هنقول والله اديكم نماذج كل مرة كده، اديكم كم سؤال، يعني زي ما قلنا امبارح مثلا، مش احنا قلنا امبارح سؤال من أسئلة الامتحان، قلت لك مثلا ايه، استخرج القاعدة الشرعية من قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الجواب القاعدة الشرعية ايه؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه سؤال، شفت الأسئلة سألة ازاي؟ مية هي في اي مشاكل. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا هذا الحديث من أصح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، روي في رواه البخاري ومسلم، فهو في أعلى درجات الصحة، وهو قد اشتمل على جوامع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية. قالوا الثلاث حاجات دول من أعلى مكارم الأخلاق. إيه الثلاث حاجات؟ الصمت، اثنين الكرم لا سيما إكرام الجار، ثلاثة إكرام الضيف. يبقى خدوا بالكم من أول حاجة إنه حاجتين منهم كرم. قلنا زمان انه لما ربنا اراد ان يتعرف للنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ وربك، اشمعنى الاكرم؟ قلنا ساعتها عشان العرب كانت ترى ان اعظم خصال الخير واعظم محاسن الاخلاق الكرم، فسموا محاسن الاخلاق مكارم الاخلاق. مكارم كرم، يقول لك كريم الخلق يعني حسن الخلق، فسابوا كل الحاجة عشان يقول لك أحسن حاجة في الأخلاق دي كلها الكرم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلثي الأمر في خصال الخير جعلها في الكرم، يكرم ضيفة يكرم جارة. دي أول ملاحظة نلاحظها في هذا الحديث. تعالوا نشوف معنى الحديث مجملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله والموصل لرضوان الله، يؤمن بالله واليوم الآخر يوم القيامة وقت الجزاء على الأعمال، فليقل خيرا أو ليصمت أي ليسكت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فيحصل له الخير ويكف عنه الشر، ويكرم ضيفه فيقدم له طعاما ويحسن إليه في المبيت ونحو ذلك من آداب الضيافة. ده المعنى المجمل. تعالوا بقى نحلل شوية ونطلع شوية الفوائد الخاصة بهذا الحديث. أول ملاحظة إن النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم وثلاث مرات من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ملاحظة هنا في إيه؟ إن الإيمان ليس بالله واليوم الآخر هو كمال الإيمان، لأنها لما درسنا حديث جبريل كان بيقول صلى الله عليه وسلم إن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وربنا علمنا الكلام ده لما قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. فإذا قال آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فين دول؟ فين الكتب؟ فين الرسل؟ فين الملائكة؟ فين القدر خيره وشره؟ قالوا أصلك زي ما كنا ساعتها شرحنا وقلنا ليه قال وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ قلت لك عشان اللي يؤمن بالخمسة يبقى آمن بالستة تلقائي، لأنه مش محتاج أكثر من أن يؤمن بالله حقا ويثبت لله صفات العدل وصفات الحكمة ويخلص موضوع القدر، فيؤمن بالقدر خير وشر. هنا قالوا أعظم الإيمان هما الإيمان بالله واليوم الآخر. عشان كده لو أنا عايز الناس اللي بتدخل المسجد دي التزامها يبقى التزام قوي وإيمانها يبقى إيمان قوي، أعمل معهم حاجتين. وإنت بينك وبين نفسك تيجي تقول لي عايز إيمان يبقى إيمان راسخ، نفسي أبقى متدين قوي بس مش عارف الدنيا واخداني، أقول لك اعمل حاجتين: اعرف ربنا واستعد للآخرة. هم دول، لأنه إيمانك باليوم الآخر ينفض عنك الدنيا، وهي الدنيا دي اللي موقعك، وجهلنا بالله هو اللي بيخلينا نقع في المعاصي ولا نراقب عين الله الناظرة. لو عرفت الله البصير الله الخبير الله العليم هتعمل ألف حساب لربك. نفس الكلام في الإيمان باليوم الآخر، لو أنت الآخرة في قلبك نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. لما تعيش المعاني دي وتوقن بها يعني تبقى عايش تتطلب الجنة، تبقى حاسس فعلا زي ما بعض السلف يقول كنت أدخل الصلاة فإذا الجنة أمامي وإذا النار من خلفي، عيش الجو ده حاسس إن هو دلوقتي إلى الآخرة. اللي عنده إيمان راسخ بالله وباليوم الآخر هو ده اللي حيثمر إيمانه أخلاق. كل واحد مننا ممكن يطلع يقول أنا مؤمن بالله، أنا بحب ربنا جدا، أنا ربنا أعظم في قلبي من أي شيء، الله أكبر. يا عم كلنا منقدر نقول الكلمتين دول، أنا أقول الكلمتين دول وأنت تقول الكلمتين دول، كلنا يدعيها. وادعى قوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله حبا جما، فقال لهم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هي العملية مش بالادعاء، سهلة أوي الدعاء. قال لك هنا الحديث أهم فايدة فيه إنه جعل متعلق الإيمان أخلاق. أنا ممكن راجل يكون عندي كلمتين في العلم، وحضرتك ممكن تكون ليك باع في العمل الخيري مثلا، بتتصدق بالصدقة، كلنا عندنا باب فبنقول الحمد لله احنا احسن من غيرنا، كويس؟ انت بقى تقيم الناس دي، ماليش دعوة بالناس، اقيم نفسي ازاي؟ انا مؤمن قوي ولا نص ونص؟ قال لك شوف اخلاقك عاملة ايه، وشوفها في ثلاث حاجات: في كلامك عامل ازاي، اتنين في معاملاتك مع الضيوف ومع الجيران تنكشف. هي دي ثلاث حاجات تكشفك على طول. اول شيء لسانك اخباره ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وحتى يستقيم لسانه نصلي ونكمل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد. كنا بصدد شرح الحديث 15، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. قلنا هذا الحديث من الأهمية بمكان، لأن أول فائدة فيه أنه جعل معيار الإيمان هو الأخلاق، ومسألة أنه يبقى للإيمان معايير أعرف بها هو أنا مؤمن وإيماني راسخ وإيماني قوي ولا لا، دي مسألة في غاية الأهمية، حتى لا يدعي الناس الإيمان وهم أبعد ما يكونوا عنه. فحطلنا ثلاث معايير: أول معيار الصمت أو حسن الكلام، لأنه موضوع الكلام موضوع في غاية الأهمية في الشرع. الله تبارك وتعالى جعل من صفات ورثة الفردوس أنهم عن اللغو معرضون، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سقت لكم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى أبدأ بلسانك، قلبك يستقيم، استقام قلبك يستقيم إيمانك. لذلك علماء التربية جعلوا أمرين يسمونه في أبواب التزكية التحقق. قلنا الكلام ده زمان، قلنا التربية ثلاث حاجات: أول شيء إن الإنسان يبتعد عن مرذول الصفات والعيوب اللي بيسموها التخلي، والأمر الثاني إن الإنسان يتخلق بالأخلاق الحسنة اللي بيسموها التحلي، والأمر الثالث إن الإنسان مننا يبقى عنده معايير يعرف بيها هو فين في سكة ربنا اللي سموها التحقق. تمام؟ فبيبقى عندي تخلي وتخلق وتحقق. طب انا عايز اعرف انا فين؟ قال لك شوف حاجتين الحديث ده بيقولهم، يعني كأنهم استقوا هذا الكلام من هذا الحديث. ايه الحاجتين؟ قال رقم واحد الكلام. طب هات الكلام ده في القرآن. في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال: ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أكشفك على طول، أو أكشف أنا قدامك على طول من كلامك. كل ما تتكلم أنا 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 أنا، أنا عندك الزهو ده، فيخشى عليك من مرض العجب الأنية دي شوية، عندك الأنا دي زايدة قوي، أنا أنا أنا، ما بتتكلمش إلا على إنجازاتك وأحوالك وأمورك، أنا 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 أنا، أوعى تكون شايف نفسك، تتكشف أنت متناقض جدا، مذبذب جدا، شوية يمين وشوية شمال في كلامك. يخشى عليك من داء النفاق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أنت في وسط كلامك كده تقول مش عارف الناس دي عاملة كده ليه. يخشى عليك من مرض الكبر، انت بتاع مزاجك تلاقي كل كلامك شهوات وبتاع، يخشى عليك من اتباع الهوى، كلامك دايما في نبرة يأس، مفيش فايدة، قلت بعد العشر من ذو الحجة هيستقيم حالنا ولا يحصل حاجة، جينا الجامع وقلنا نحضر دروس ولا في فايدة، انت مريض بداء الاحباط واليأس. فلسانك يكشفك، يكشفك على طول. ولا تعرف انهم فين؟ في لحن القول. يبقى اول شيء في التحقق هنا المن كان يؤمن بالله واليوم الاخر يعمل ايه؟ فليقل خيرا او ليصمت. إذا تكلم تكلم بخير، وإن سكت سلم. أسكت بتقود ليه؟ قالوا العلماء، وذكر ذلك ورجعوا الكلام ده في كتاب مختصر منهاج القاصدين، أو كتاب منهاج القاصدين نفسه، أو إحياء علوم الدين في ربع المهلكات، ذكروا في آفات اللسان أكثر من 15 آفة من آفات اللسان. زي إيه مثلا؟ الكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. المؤمن يجبن، يكذب لا يكذب، يبقى كذاب. والكذب ثلاثة أنواع: كذب في الأقوال، وكذب في الأحوال، وكذب في الأعمال. كلامه يناقض عمله، عمله يناقض كلامه، كذاب. حاله قلبه في حتة وعمله في حتة، كذاب. عنده انفصام، لما تقولون ما لا تفعلون؟ كذب في الأقوال، كذب في الأعمال، كذب في الأحوال. فاللي احنا فيه دلوقتي كذب الأقوال. اتنين: غيبة. وما أدراك ما خطر الغيبة؟ الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أفرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبت، فإن لم يكن فيه فقد بهت بهتان. ودي التالتة، الغيبة، انك تجيب في سيرة الناس بما يستقبحون، الا ان تكون في غير مواطن اللي العلماء نصوا عليها انها ليست من الغيبة. والقدح ليس بغيبة في ستة، وذكروا ستة امور. قالوا: اول شيء منها متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهرا فسقا ومستفت ومن سأل الإعانة في إزالة منكر. إيه الست حاجات دول بسرعة؟ أول حاجة المتظلم، واحد رفع مظلمة إلى القاضي أو إلى اسم البوليس أو كذا، فدخل قال لهم فلان الفلاني نصاب وكذا، بيقول كلام وحش أهو، بس هو كده إيه؟ متظلم. التاني معرف. عارف محمد؟ محمد مين؟ محمد القصير. قصير؟ ايوه، هو اقصر واحد، الناس كلها عارفينه بانه اسمه محمد القصير، وما بيزعلش هو من الكلمه دي، هو معرف بذلك محمد القصير، دي ما فيهاش حاجه، وما بيزعلش منها للتعريف به، فاسمها ايه؟ تعريف. قال الله: ان عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هنا تعريف عبد الله ابن ام مكتوم، وليس هنا استهجان. نبي الله تبارك وتعالى يقول الأعمى، وهكذا. التالتة محذري، فبلاش تسمع لفلان، بلاش تروح الحتة الفلانية. ليه؟ عشان كذا كذا كذا. تتكلم هوى ولا بتتكلم دين؟ والله دين. خلاص، تحذر ببينة، بعلم، بتحذر من حاجة معينة. أربعة مجاهرا فسقا، هو راجل مدخن، كل الناس عارفين انه مدخن، فروحت قلت فلان بيدخن، دي مش شتمة، فلان سباب، هو كل الناس عارفة انه سباب، دي مش شتمة، لانه هو بيجاهر بذلك. خمسة قال لك ومستفتن. جاءت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان، فقالت: ان ابا سفيان رجل شحيح. هنا في مشكلة؟ لا مش مشكلة. رجل شحيح دي مش المقصود بيها ان هي بتشتمه، يعني هي بتقول له ده واقع بخيل شوية، ممكن اخد من فلوسه من وراء في حاجات الاساسية، هنا ليست هذه بغيبة. ستة واحد دخل علينا المسجد دلوقتي قال لنا الحقوا راجل كذا 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 في الحتة الفلانية، الحقوني هيخلص كذا، فشتم في الراجل ده او عاب فيه وطلب الاعانة في ازالة هذا المنكر، فكلامه هذا ليس بغيبة. في غير ذلك تبقى غيبة، اي قطح في بني ادم تبقى غيبة. يبقى غيبة لو بقى، والكلام ده فيه، الكلام فيه، بس انت بتقوله بحظ نفس، بتقوله عشان تنتقم لنفسك، هذه غيبة، فاتق الله في لسانك، فليقل خيرا او ليه او ليصمت. فان لم يكن فيه، ورحت مدعي ان الرجل ده بتاع نساء وان الرجل ده بتاع فلوس وان الرجل ده نصاب وان الرجل ده كذا وان الرجل ده كان بيعمل وكان بيسوي بغير بينة وليس فيه ما قل فقد بهت وبهتان الرجل كقتله. وفي الحديث ان خمس لا كفارة له منها بهت مسلم بهت مؤمن. النبي قال ده ملهاش كفارة الا ان تتوب توبة نصوحة وترد المظلمة مظالم العباد. هنا يبقى غيبة نميمة بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات اي نمام. ويا سلام بقى على النميمة اللي هو يروح مش عايز اقولك على انك انت طيب وابن حلال ده فلان كان بيقول حاجة وحشة قوي قال ايه لا بلاش بقى يعني هي خلاص بس سامحه بقى خلاص معلش هو كده قال ايه يا عم هو بس كان بيقول ان انت زمان كنت عملت كذا 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 بس بتلاقيه مش قصده يعني بقى قال علي انا كده بس خلاص اي خدمة انا مش بولع ولا حاجة ما بعملش اي مشكلة خالص يعني. هو ده نمام يوقع الضغائن بين الناس وينشر الشر بين الناس نمام. فإياك والنميمة. ايه كمان؟ الخوض بالباطل. الخوض بالباطل دي بقى مشاكلنا ما بعد الثورة ومشاكلنا في اوقات الفتن ومشاكلنا لما تبقى زوابع وعواصف ورؤية ضبابية. ايه؟ اسمع كده. قال الله جل وعلا عن اهل صقر التي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ان اهل الايمان حيسألوا اهل صقر ما سلككم في صقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. ها النظام كله يعمل كده يلا طب ما نعمل خلاص يلا ماشي مع ليه مع الموجة الموجة عاش الملك عاش الملك مات الملك مات الملك يلا يا عم هي زي ما تمشي نخوض مع الخائضين. ايه مطلبة ايه دلوقتي اسلاميين اسلامية اسلامية مطلبة ليبرالية 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 تسعى فيه. امبارح قلنا ارفع شعار احرص على ما ينفعك اتكلم بحاجة تنفعك انما كلام ما ينفعكش بل قد يضرك واشياء كثيرة علمها لا ينفع ولا يضر وفي الغالب يضر وان كنت انت تقول انه لا يضر. فيعني اشياء كثيرة من هذا القبيل هذه افات للسان فاتق الله في لسانك اما أن تتكلم بخير فتغنم أو تسكت فتسلم. من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وأخرج الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه حتى يخزن من لسانه. إنما أنت ليك في الموضوع الفلاني لا بتتكلم فيه ليه بتخوض في كلام ما لكش ليه فيه ليه قلنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إذن طريق السلامة والنجاة في صون الألسنة، ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء القرآن بالتجديد في هذا المعنى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. ممكن تقول كلمة كده وتلاقي نفسك يعني عادي، يعني زي ما شاء الله الناس كلها الكلمة دي اللي أثرت فيها قوي، يعني أيوة هي الكلمة دي، كلمة ايه يا عم ده ما خدش باله، ده كان بيقولها في وسط الكلام كده، والله يا عم الحاج فلان ده لما قال بس أنا أهم حاجة عندي سنة النبي، ماليش دعوة بقى واجب مش واجب مستحب. واحد سمعها قال اه والله صح كده، ما تقعدوش بقى تقولوا لنا مش عارف ايه، طب والله اللي انا عامل كذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. راح واحد تاني قال له انت عملت كده ليه؟ قال له والله هي سنه. راح التالت سامع، راح الرابع سامع، ولو واحد امام شيخ قعد يقرر لينا ادله السنه دي ممكن الناس ما تسمعوش، والتاني قال له كلمه سمعها انتشرت في الافاق. هو كده. وان الرجل العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وفي لفظ يهوي بها في النار 70 خريفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو حبه، يبقى الوصايا بتاعت الحبيب للحبيب، قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، فقال له بحبك. فمن جملة ما قال له قال وهل يكب الناس على ما ناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ثكلتك أمك يا معاذ، قال له أنت مش فاهم أن المصيبة السودة في اللسان، أن المشكلة كلها في لسانك. فأول آيات التحقق وأول أعمال التحقق من الإيمان أن تنظر في هذا الإنسان كيف يتكلم، إن تكلم بخير فسلم وغنم، وإلا صمت فنجا، من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ما نخلص الموضوع ده، لأنه موضوع في غاية الأهمية، إيه أداب الكلام؟ آداب الكلام: واحد، أن يتكلم فيما فيه نفع ويعرض عما لا نفع فيه. عن اللغو معرضون شعار أهل الإيمان. أول أدب تتكلم في حاجة تنفعك ويبعد عما لا ينفعك. اثنين، عدم الإكثار من الكلام المباح. ليه؟ احنا واخدنا القاعدة ما تكترش في المباحات وما تتوسعش في المباحات، هتقع في مكروهات، هتكتر في المكروهات هتقع في الحرام. لذلك روى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث في إسناده نظر، لكن يستأنس به على قاعدة العلماء في فضائل الأعمال اللي قلناها في أول المقدمة وإحنا بنشرح الأربعين. وقال عمر، اسمع القاعدة: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. نعيد القاعدة تاني، بيقول لك من كثر كلامه كثر سقطه، هتتكلم كتير هتغلط. أتحداك لو سجلت لك ساعة بتتكلم فيها كلام فاضي هطلع لك بقى فيها غيبة ونميمة، وهتطلع فيها خوض بالباطل، وهنطلع مشاكل كتير. بتتكلم كتير ليه؟ من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. يبقى تاني حاجة ما تكترش الكلام في المباحات. ثلاثة، لا تتكلم إلا عند الحاجة. في ناس تحب تتكلم عايز تفضفض، ماشي فضفض، محدش قالك ما تفضفض، بس خليها انما اشكو بثي وحزني الى الله، واتكلم وفضفض بس بحدود، بحيث تتكلم عند الحاجة للكلام، مش عارف تعمل ايه
فتتكلم وخلاص ورغي رغي رغي وخلاص. والنساء بالذات أكثر من الرجال في تضييع الأوقات كده كده. الرجالة وراها شغل وبتنزل تشتغل وبتجري على لقمة العيش، فيعني المفروض ان هم اقل كلاما. ست البيت بقى بتروح تخلص امور البيت بسرعة وتمسك التليفونات بقى. وما يعني شركات الاتصالات من اغنى شركات البلاد ليه؟ احنا اساتذة في الرغي. ما ينفعش الموضوع يمشي كده. يبقى لا تتكلم الا عند الايه؟ عند الحاجة. يبقى دي اول فقرة في الحديث. العمل الثاني في التحقق في الإيمان اللي هو إكرام الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله تبارك وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال لك جار، قسم الناس بقى كده، مسلم يبقى دي حق اسلام، وجار يبقى حق الجيرة، وقريب مني يبقى صلة ارحام. يبقى لو عندي واحد قريبي قريب مني وهو مسلم بقى ليه ثلاث حقوق: حق الاسلام وحق الجيرة وحق صلة الرحم. هي دي الجار ذي القربى والجار الجنب اللي هو اقرب فالاقرب ديارا. عارف النبي وصى على سبع جار؟ هي مش وصى على سبع جار قوي كده، مش ده مش حديث، بس اللي هي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. وفكر السبع جار دي اللي هي الاقرب فالاقرب، يعني الناس ما تنساش اللي برضو ايه اللي معايا في العمارة، اللي شقته في شقتي ده الاقرب، اللي تحتية على طول، اللي بقى في الدور الاولاني اقل شويه، وهكذا الاقرب فالاقرب. عندنا في السنه احاديث مرعبه في شان ايذاء الجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يامن جاره بوائقه. خذوا استطاط واقعية. انا راجل تلميذ في جامعة، او راجل مريض لازم انام بدري، او انا عندي شغل بعد الفجر، او فرح انت مشغل لي بقى، اصل احنا عندنا حفلة مش عارف ايه ولا بتاعت ايه، ومشغل لي بقى الراديو اللي عندك، ولا مشغل الكاسيت بتاعك، ولا عامل حفلة مش عارف ايه، فلازم الناس كلها عشان انا بفرح فلازم الناس كلها تعيش معايا. طب وانا هذا بوائق. عارفين بقى شغل اللي ترمي المية مش عارف ايه، الغسيل اللي بيتعمل كذا وكذا عليه وسلم، يعني قعد مع النبي قرابة 18-19 سنة، حلو، وسنتين ونص مع سيدنا ابو بكر، 20 سنة سيدنا عمر بيروض نفسه على الغضب. فيعني ما تستصعبش الامر وما تستطولش الطريق لغاية ما تصير حليما، اللي هو ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اقول لكم انا بقى على وصفة عملية قبل ما انساها، هنقول الوصفة العملية في الاخر. عارف تعمل ايه واحنا في الحج؟ فالحج على طول هتتنرفز، واحد هيديك كتف، واحد هيديك بوكس، واحد هيتطول عليك بكلمة، واحد هيتسوى، هتسمع من ده للصبح، واحد هيقعد يعني يهزي ويهرف بما لا يعرف، هتبقى فيها مشاكل. شعار الحج: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حصل موقف كده، فحد هينرفزني، قلت له مش هتنرفزني، اعملها كده، قلت له مش هضيع حجتي، مش هتنرفز، صدقني مش هتنرفز، كلم نفسك، يعني انت هتتنرفز، فتكلم نفسك صدقني ما هتنرفز، يعني انت عايز تنرفزني، مش هتنرفز، والله ما انا مضيع حجتي، كلم نفسك يعني انا خلاص، فكلم نفسك عشان تدي الامر لعقلك الباطن، مش هيحصل، فاهمين؟ هذه من طرق علاج الغضب. تعالوا بقى اديتكم كده مقدمة عامة، تعالوا نشوف التفاصيل الايمانية والدروس والعبر من حديث لا تغضب لا تغضب لا تغضب. قالوا اولا: من السائل؟ من هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني؟ جاء في بعض الروايات كما أخرجها الطبراني أنه أبو الدرداء. سيدنا أبو الدرداء ده كانت أعظم عبادة ليه؟ التفكر. وكان إيه؟ من عباد الصحابة. ده أبو الدرداء اللي دخل عليه سلمان ووجده وجد زوجته يعني لا تحسن من أمر التباعل، أصل أخوك أبو الدرداء لا أرب له في النساء، ولا ده وجده صائم النهار قائم الليل، وسيدنا سلمان قال له لا تعمل كذا وكذا. روي أنه في بعض الأوقات كان يسبح 100,000 عابد من عباد الصحابة أبو الدرداء. فسيدنا أبو الدرداء يبدو أنه كان عنده شيء من الحمية، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية الطبراني وقال دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. وقيل أن من كان كذلك رجل يدعى جارية، في رجل اسمه جارية، رجل يدعى جارية ابن قدامة. أخرج الإمام أحمد أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله. عارف واحد بيقول لك إيه مصعب الشيخ الكلام اللي انت عارف بتقوله ده كله أنا ما على قد حالي، قل لي كلمتين أعمل إيه وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال فأعدت عليه السؤال مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب لا تغضب. وهذا دليل على أنه لا مانع من تكرار الجواب على نفس السؤال، ولا مانع من تكرار الحادثة وتعدد السائل. جي واحد سأل كذا كذا فحسيت انه نفس السؤال قلت له لا تغضب، جي الثاني قلت له يا عم صلي شوية بقى زود صلاة الليل شوية، جي ثالث قلت له انت بابك العلم كده، كل واحد على حسب حاله. من فوائد هذا الحديث، تعالوا بقى نعدد فوائد الحديث لنعرف كيف نطبقه عمليا. اول حاجة من أعظم أخلاق الإسلام طلاقة الوجه والبشر في كل حال وكظم الغيظ. اسمع، مين المتقين يا رب؟ أحسن ناس عندك مين يا رب؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. ومين؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أهو ده هتتغاظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على أن يمضيه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يعني أنا أقدر ورد لك الكلمة 10 والحمد لله ربنا مديني لسان والحمد لله ربنا مديني قدرة والحمد لله ولا هتعرف تعمل حاجة، اقدر بس روح يا ابن الحلال في حالك وبلاش. من كظم غيظا وهو قادر على ان يمضي ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. يبقى ايه كظم الغيظ؟ فهذا من اعظم اعمال الاسلام. عايزكم تاخدوا بالكم من الحتة دي. لما ربنا قال وعباد الرحمن اسمع يمشون، يبقى عباد الرحمن مش قاعدين في البيت، عباد الرحمن مش قاعدين في الجامعة، عباد الرحمن بيتحركوا بينتشروا في الأرض يمشون على الأرض، مش كائنات فضائية، يمشون على الأرض. ايه بقى؟ هونا بالراحة. وإذا خاطبهم الجاهلون، إيه ده؟ هما لازم هيختبروا؟ طبعا. لما هيمشوا على الأرض واحد هيشتمهم، لما هيمشوا على الأرض واحد هيؤذيهم. فين ده؟ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الله يعني خلطة الناس أذى؟ فين دي في القرآن؟ وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. حلو، يبقى هيمشوا على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون، لازم في كل زمان هيطلع جهلة وسفهاء وناس فيهم ما فيهم ومش متربين التربية الإيمانية المطلوبة، هتعمل معهم إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون بادلوهم ردوا عليهم أشفوا صدورهم، ردوا الكيل مكيالين، أوقفوهم عند حدودهم.
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
إيه
يفارق ذلك؟ هو ده اللي يضبط أعصابك.
في علم النفس بيقولوا كل ما تجلس، وقالوا حددوها بست أسابيع، لو جلست وعاشرت صاحب نمط من أنماط الشخصيات اللي مش عندك تتطبع بطبعه. لو قعدت معاه قرابة الشهر ونص، يعني انت قاعد مع واحد دحيح ماشي، هو على طول كده، واللي هو الشخصية العلمية اللي مش عارف ايه، انت اصلا عبسي جدا، ده بيجي الشغل الساعة 9 بالظبط تضبط عليه ساعتك. لو هو ده بقى جارك في مكتبك كل يوم كل يوم كل يوم، يقول لك بعد 6 أسابيع تتغير. طب لو بقى جارك ده ولا صاحبك ده ولا زميلك ده عصبي، لو اتجوزت واحدة طلعت عصبية وهي ما كانش باين عليها كده، مدياك الدور ايام الخطوبة، اول ما اتجوزت الجيران بقوا يسمعوا، بعد 6 أسابيع بقى صوتك زيها. هما بيقولوا كده في علم النفس انك بتتطبع بطبع من حولك. عشان كده بيقول لك الشخصية لما انا بيبقى ناقصني حاجة علي ان انا احذف نفسي، ارمي نفسي في وسط الناس اللي مش عندي طبعهم. يعني انت هتقعد مع ناس رقيقة قوي وغلابة قوي، ناس طيبين، انت مش كده، فكل شوية عايز تتصرف تلاقيهم بتصرف تصرف تاني، عندهم حلم واتزان، هتلاقي نفسك بشوية بشوية كده. اطلع اليابان، اطلع الصين، اطلع كذا، الناس منظمة جدا ومتعامل كده، غصب عنك هتتعلم النظام. هي كده بتتطبع بطبع من حولك، قالوا في قرابة 6 أسابيع، ممكن قبل كده وممكن بعد كده، بس تقريبا. فهمتوا؟ فعشان كده خد بالك من هذه المسألة في التطبع. فأول حاجة أنا عايز أكظم غيظي، أشوف الناس اللي قدوات في ذلك. إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لما هشوفكم كده هتطبع بطبعهم لا أغضب. يبقى أول حاجة هذا من أعظم خلق الإسلام، ولذلك قالوا إنه إيه أعظم محاسن الأخلاق؟ قالوا الكرم، خدناه في الحديث اللي فات، وقالوا الحلم. فين دي في القرآن؟ بص، سيدنا إبراهيم ده أعظم الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو رتبت الأنبياء، مش ربنا قال تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض؟ لو رتبتهم من حيث القيمة والعلو والمنزلة، واحد محمد صلى الله عليه وسلم، 2 إبراهيم. فربنا ليه؟ عشان ربنا قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة دي أعلى حاجة. شوف بقى صفات إبراهيم. قال الله إن إبراهيم لأواه حليم. عارف يعني أواه حليم؟ يعني كانوا بيؤذوه ويشتموه ورموه في النار وحصل اللي حصل، فكان إذا خلا بالله تأوه ولا يظهر ذلك للناس، فإذا آذاه الناس رفع شكايته إلى الله، فكان يقول في الأسحار أوه تعبان يا رب. عارف بس ما بيتكلمش، بيقول أوه أوه أوه. ده بينه وبين ربنا. فإذا خالط الناس كان حليما. آدي علاج الغضب، اشحن بقوة، طلع المشاكل كلها في الفضفضة مع ربنا. إن إبراهيم لأواه حليم. يبقى كده الحلم من أعظم صفات المؤمنين. الحديث فيه فايدة كمان، خدنا أول فايدة ليه؟ تعلم الحلم، أنها من أعظم خلق المسلمين. الفايدة الثانية إن الصحابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء أبو الدرداء سواء جارية بن قدامة، أيما كان الرجل، وقال له أوصني. والحديث الثاني دلني على عمل يدخلني الله به الجنة، هات لي من الآخر، عايز حاجة أخش بيها الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا تغضب. يبقى أنت محتاج قلب مشتاق إلى الجنة، قلب مشتاق إلى الجنة. اللي عايش للجنة يسأل عن الجنة. قوموا صلوا
ونكمل بقى ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. احلم العرب حليم جدا، بما بلغت ذلك؟ قال المسألة سهلة جدا. ايه موضوع الغضب بتاعك ده؟ قال ما فيش اسهل من كده. لو استفزيت، لو واحد نرفزني، ده واحد من اتنين ملومش تالت، يا اما رجل اقدر عليه او لا اقدر عليه، صح كده؟ يا اما انا اعرف ارضله الصعصعين يا اما ما اقدرش عليه. قال فاما من اقدر عليه فتكفيه العقوبة، هو فلان ده خلاص هيتعاقب فيكفيه العقوبة، واما من لا اقدر عليه فلا يكلفني ذلك، يكلفني ذلك المرض، انا مش هقدر عليه، فانا قاعد بقى ايه بتفرس. شفت عمل ايه؟ شفت جرى ايه؟ شفت صار ايه؟ جالك ضغط، جالك سكر، جالك مش عارف ايه، انت بتموت نفسك، ما انت مش قادر عليه. فدعه الى الله الوكيل، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. سيدنا هود قال ايه؟ فكيدوني جميعا، يلا كلكم كده، يلا كلكم كده اتجمعوا، اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. بص الايمان بيعمل ايه؟ ولا الهوى ولا هيقدر يعمل حاجة. ما تعرفش ده في واحد عامل لك عمل، واسكت بقى، والعمل ده هيفرق بينك وبين مراتك، والشياطين كلها هتركب البيت، والسحر شغال ايه ركب، مش هتعرف تعمل اي حاجة. يا نهار ابيض، اتاري انا كنت بقول كده برضو، وهتعيش بقى ايه المأساة دي. ولا الهوى ان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فاستعصم بالله يكفيك شر هؤلاء. اذا نبحك كلاب الراعي، انت ماشي والكلاب قاعده بتهوهو، تعمل ايه؟ فقال التلميذ لاستاذه القمه حجرا، قال هذا يطول، وانا كل ما كلب هيعوي اديله حجر كده الحجاره هتخلص، اعمل له ايه؟ وقال لك ما هو هيهوهو شويه تديله يروح راجع لك تاني، يهوهو شويه هيرجع لك تاني، هتعمل ايه؟ قال استعن بالراعي يكفيك شر نباح كلابه. شفت الدنيا؟ خلاص يا رب اعوذ بك من الشيطان، خلصت، اعوذ بك من شر كل ذي شر، ومن سحر كل ذي سحر، ومن حسد كل ذي حسد، ومن حقد كل ذي حقد، اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام. خلصت، بس هذا الموضوع، فإن قبلك خلصت الموضوع. ألم يقل إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ متضايق ليه بقى؟ اعملوا اللي انتوا عايزينه، هادي انت جدا ولا شايل هم حاجة، لأنك مستعصم بالله. عشان كده ربنا قال ايه؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي. قال الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهو دي وصفة علاج الغضب. ازاي تكون كذلك؟ كيف تستدفع الغضب؟ واحد، ان تعرف اضرار الغضب المقيت عليك في النفس وفي حالك كله، سواء اجتماعيا نفسيا ماديا، انت بتضيع نفسك. فعندما تعرف ضرر الغضب تبتعد عن الغضب، دي اول حاجة. اتنين، ان تبتعد عن اسباب الغضب زي الكبر والتعالي والجدل السفسطائي ده اللي هو ليس على معنى وجادلهم بالتي هي احسن، الجدال والكلام الكذا كذا، هو يقول كلمة فانا اقول كلمة، هو يقول كلمة، هو يقول طب ايه رأيك بقى، دخلنا مشاكل. ابعد عن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. عشان كده احنا بنقول الكلام ده بعد الثورة، تلاقي الناس عرفت الجدل وخلاص،
ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. كثرة المزاح، الضحك اللي ايه يزيد عن اللازم، فشوية بشوية انت قاعد بتنكت واخدها تريقة وبتاع، قبلها اول مرة، تاني مرة، تالت مرة استأسد به الغضب، اتقلبت الهزار الى معركة. الحرص على فضول المال والجاه، الحرص الزايد على الفلوس يخليك مخنوق، وكرسي هيروح منك تلاقي نفسك وقعت في المشكلة دي. ولذلك المؤمن ندب واستحب له أن يتخلص من هذا كله. أما الأمور التي يروض بها نفسه لكي يصير حليما ويصير بعيدا عن مقتضيات الغضب، فأول شيء أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث ده يحل لك كل مشاكلك في البيت، يحل مشاكل الطلاق اللي في المجتمع وصلت للربع، وصلت انه ما بين كل اربعة بيتجوزوا واحد بيطلق مراته في السنة الاولى. المجتمع مهدد بالانهيار بسبب نسبة الطلاق غير الطبيعية. واسألوا نفسكم، ما عندكش في العيلة اللي هو عمك وعمتك وخالك وخالتك وولاد خالك، القصة دي ما عندكش حالة طلاق؟ هتلاقي واحد كده قريب منك مطلق هنا مطلق هنا مطلق هنا. نسبة الطلاق بسبب ان الرجالة مش طايقة نفسيها، وكله يعني ضغوط مادية فوق الوصف، والستات من ناحية تانية مش فاهمة ايه الرجالة ايه الوضع، ومن امور اخرى لا الراجل فاهم الست ولا الست فاهم الراجل، والحياة مادية وكله بيجري وبيلهس، فما فيش فانهيارات، فكله غضب في غضب، وبعيدة بقى كل البعد عن الأخلاق، وبعيدة كل البعد بقى عن الدين. فبالتالي ايه اللي بيحكم؟ الشيطان. فهي تقول لي هي السبب، وهو يقول هي كده، بقى وقعدنا في المشاكل دي. هو ده اللي احنا متحتاجينه. انت راجل؟ لو راجل بمعنى الكلمة لا تغضب، امسك اعصابك. يا شيخ دي بتقول لي، ماشي، ما هو انت راجل تعرف تأدبها، مش بالشخط والنطش. الشرع قال لك طرق في علاجها، عزها، اهجرها، مش انت راجل، ادبها، خليها تجري وراك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. هي ما تستغنيش عنك، فبالتالي ادبها. انما في الاخر خلص انت ذليل شهوتك، طب ما خلاص هتركب الموضوع وانت ثاني، ففين بقى الهجر في المضاجع؟ ادبها بس بالاسلوب الشرعي، مش باسلوب الشخط والنطش. تعرف انت بالاسلوب تعرف تردعها، مش الاسلوب ده، هو ده لا تغضب، هو ده اللي تعرف ازاي تمسك اعصابك مهما كانت الامر. وانت من ناحية تانية المفروض ان الراجل جاي بقى بضغوط الدنيا والشارع والشغل والضغوط اللي عليه والنفقات، واول الشهر وراه مش عارف ايه، واخر الشهر وراه ايه. انت رخرة فاهمة ازاي تمتص غضبه، ازاي لو داخل يشخط ينطر ان انت ايه. لا تكوني عون الشيطان عليه. افهموا يا نساء وافهموا يا رجال ازاي تضبط نفسك. لذلك اول شيء استعذ بالله من الشيطان الرجيم. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، واحد سب الثاني والثاني شتموا بعض قدامه، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا فاحمر وجهه، فقال النبي: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد. إيبا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس كده عارف بقى أنت محتاج في الغضب قوي ده تعمل دي، خد سنة مهجورة وادعي لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة كل لحاء. فاهمين حاجة؟ تصلي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كفارة كل لحاء، أي خصام، خصومة، رجل ومراته، اتنين قاعدين في الشارع عاملين خناقة، رجل وجاره، كفارة كل لحاء ركعتان. يعني لما تخش كده والدنيا في خناقة في البيت، خش اقفل على نفسك اوضك صلي ركعتين، الدنيا هتبقى زي الفل. بس قوم كده وهدي أعصابك ومتوضى، عشان من آثار يعني ان الغضب ده يزول عنك انه جمرة من الشيطان فتطفئها بالوضوء، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. اتوضى قوم صلي ركعتين، نفسيتك هتهدى، وهتلاقي نفسك بعد كده تقول ايه اللي انا عملته ده او كذا كذا، او هي تلاقيها هدية تقول لك اسامحني ان ما كانش قصدي، الموضوع هيتحل. النبي بيقول كده صلى الله عليه وسلم: كفارة كل لحاء ركعتان، كل خصوم. يبقى واحد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنين، صلي ركعتين. ثلاثة، غير حالك، فان كنت واقفا فاقعد، وان كنت جالسا فاضطجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه الامام احمد وابو داود: اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس، فاذا ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. احنا دايما نقول لما الشيطان يستبد بيك غير حالك. عموما انت قاعد كده فالشيطان مسكك، انت مش نافع، صدقني ما هتورد على جنة. الشيطان بقى صدقني انت كذا، تعمل ايه بقى وانت قاعد تقول اه صح 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 كده، كل سنة وانت طيب. ايه الحال؟ اول ما جيلك كده اعمل اي حاجة، اتكلم في التليفون، انزل الشارع، جيب مش عارف ايه، روح اشتري مش عارف ايه، غير حالك. انما القعدة دي اللي هتوديك في داهية. نفس القصة في الغضب، انا متضايق خلاص افتح الباب وانزل هيخلص الموضوع والله، والخناقة دي ممكن تنتهي بطلاق ولا حتى اخرج وانزل دلوقتي عشان خاطر الامور تهدى، عشان الشيطان دلوقتي بيتنطط قدامك وهي نفس الحال، وادخل في مشاكل. وهي واحد متجوز بقاله 17 سنة وعنده ولد بقى ما شاء الله دلوقتي في ثانوي ومش عارف ايه، قالت له عايز اروح لابويا، قال لها مش رايح عند ابوك، قالت له لا هروح عند ابويا، قال لها طب علي الطلاق ما انت رايح عند ابوك، قالت له طب ايه رأيك هروح عند ابوك، ابويا غصب عنك. وبعد كده راحت، وبعدين الاثنين هو يقول لي فيها ايه يعني لو كانت راحت عند ابوها، وهي تقول انا مهما الشيطان عمل ايه، والطلقه الثالثه، وكل سنه وانت طيب، وفرق بين الرجل وزوجته. بص الشيطان، وتسال بعد كده ايه المصيبه اللي تسببت الطلاق، يقول لك ولا حاجه مش فاهم، عادي يعني كنت كبرت دماغك يا سيدي في اللحظه دي، خلاص عديها. هي قاعده مش عارفه ايه شكلها كده يعني النهارده، بيعرفش ايه الغضب اللي نزل من ربنا مخلي الدنيا معموله كده، خلاص يا سيدي خد بعضك وانزل بقى اتصرف، اعمل لك اي حاجه، روح اشتري اي حاجه، اعمل لهم اي حاجه، اتصرف يعني، ارجع في نصاص الليل وخش نام، خلص نفسك بس كده عدي. انما بقى تقعد ماسك الموضوع وناير بنير، وانت راجل وانت هتركبيني وانت عازله نفسك، ده انا سكت لك، يا خلص بقى عيش بقى. وبعد كده تيجي تندم ويجي يقول لي انا كنت بطلق وانا غضبان، كل سنه وانت طيب، يلا راحت، وام العيال و17 سنه جواز ومش عارف ايه، ودلوقتي ما طقش ان راجل يبقى هو يبقى معاها وهو كده، عايز ترجع لك راجل تاني بقى يتجوزها، اشرب. ما هو لو انت قعدت تبرمج نفسك بقى هتلاقي نفسك ايه، خلاص يا بنت الحلال اسكتي وخلاص عديها، وبعد كده خد حقك باسلوب تاني. وهي نفس الكلام، هو النهارده الشياطين بتتنطط، خلاص ماشي صح، انت حقك علي، انت كل كلامك صح، وهدي. النبي قال التي اذا ظلمت قالت هذه يدي، طب ما تزعلش يا حبيبي اضعها في يدك، لا ارى غمدا حتى طب. طب والله ما انت نايم كده، طب والله لم تمتع، طب بالله عليك مش عارفه ايه، كلمتين حلوين بس هو يا شيخ غضبان، بس هو يا شيخ غلط في حقي، يا ستي خدي حقك بعدين في ساعه الصفا بقى كده برضو يا ابو العيال، اخرتها تقول اعمل كذا، خلاص بقى وعدتها. انما بقى تركبي دماغك وتعملي مره واحده، جت عايز اصلح مزيت البين وكانوا عاقدين، فكلمت البنت قلت لها يا بنتي خليكي كذا وكذا وكذا، وايه اصلاح ذات البين بقى، والراجل عايزك وشريكي وبيحبك ومش عارف ايه وايه يعتذر. يا ستي لا ما هو برضه يعني كبريه يعني بلاش يعتذر، عديها انت وارفعي سماعه التليفون وقولي له كلمتين حلوين والله الموضوع انتهى. قالت لي طب خلاص عشان خاطرك بس، حاضر. قفلت مع ده، كلمت الولد، ده هي بتموت فيك وهي بتاع ده، البنت خلاص هتكلمك دلوقتي. الواد بقى ساعة ساعتين ثلاثة التانية يركبها الشيطان اهلها، ايه يعني ايه تعتذري له، يجي غصب عنه ورجله قبل مش عارف ايه، اشرب بقى. الواد دخلت في دماغه قال لك خلاص ساعة ساعتين هي حاسبة نفسها مين، طب خلاص الشياطين ركبت، يوم الطلاق خلاص بقى هيتطلق، دي كانت بتبكي الدم، بالله عليك ما تطلقوني، طب ما احنا قاعدين طول النهار والليل، كان الولد عنده عربية ما شاء الله حاجة كده، كانت كل ما تعدي، حكولي حد حكى لمراتي يعني وقالت لي كل ما تعدي جنب العربية دي تقعد وصل بيها الحال جننت، بقت تقبل العربية. طب انت يا بنت الحلال يعني بتحب الواد وعامله كذا كذا كذا، فيها ايه لما تعمل؟ لا هو حاسب نفسه ايه عشان يركبني عشان بعد كده كل فوق دماغي يا دي النيله اشربي بقى خدي بقى فوق دماغك، وخدت فوق دماغها وفي الاخر خالص اتطلقت، وقعدت لها يومين ثلاثه تعيط عليه وتسوى وده اتجوز مش عارف ايه وديت ايه وقصص وافلام. عدي في اوقات تعدي، وبعد كده الحقوق دي بتتاخد بس باسلوب تاني، افهمي يعني ايه راجل عشان ما تستبدش بيه الغضب. الرجاله تاخذهم العزه بالاسم، الراجل عنده عزه، فلما انت تدوسي على كرامته كراجل هيتولد من العزه دي كبر. هو عنده ايه؟ انا راجل، هو ده الاحساس ان انا راجل، حسسيه برجولته، حسسيه ده انت سيد الناس، حتى لو مش سيد الناس عديها بقى وخلاص، هو سيد الناس، هو زي الفل، حسسيه بالمعنى ده. انما بقى انت تهينيه وبترفعي صوتك عليه وبتتكلمي مش عارفه ايه، راجل براجل بيقول لي بتعاملني معامله الند، مش بتتعاملي رجاله؟ خدي دماغي بقى. والعكس يا اخي عاشرها بالمعروف، يا اخي النبي بيقول اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم، فبلاش دول غلابه في الاخر خالص غلابه والله، وعقلهم بس كده القصه دي عشان عاطفيين شويه، فطبطب عليهم وهتعدي، صدقني هتعدي في الاخر خالص، مالهاش غيرك وملكش غيرها، هتعدي الامور. بس الغضب بيعمل ايه في الناس؟ وادي اللي احنا فيه. شفت الحديث ده لو اتطبق؟ قال لك غير حالك. ايه كمان؟ قال لك من الامور قلنا الوضوء قلناها، ومن الامور ترك الكلام. ساعات ان الواحد لما يقعد وهو غضبان يبتدي بقى يتنرفز ويطلع كلام، الكلام ده يتحسب عليه، وانت غضبان رحت قايل مش كفاية ان انا ساكت عليكي، ده انت ده انت ده انت ده انت، الله 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 الله، وبعد كده بقى مش هتنسي، انت لما غضبت قلت، هو ده اللي في قلبك يا ستي، لا والله ده كان كلمتين في وقت الغضب، لا 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 لا، انت بقى هم دول ساعة الغضب طلعت اللي جواك، انت بتخدعني، انت اصلا كذا، انت شايف لك شوفة يا، عشان كده بيقول لك ساعة ما تغضب اكتم بقى وامشي، عشان هتقول كلام. ولما سكت عن موسى الغضب، وهي العكس، انت حاسب نفسك راجل، ده انا كنت مش عارف ايه، يعني انا كذا، يعني انت معيشاني الدور، يعني كذا، ادي الدنيا. ساعة ما هتغضب هتبقى في كلام مش كويس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غضب احدكم فليسكت. حديث رواه الامام احمد والترمذي وابو داود، قالها ثلاثة، لما تغضب اكتم، خلاص لاقي نفسك منترفز اعمل اي حاجة، انزل الجامع، مش هتنزل الجامع اتمشى شوية، مش هتمشي في الاخر روح زور حد قريبك، مش كده خالص روح سافر عند مش عارف مين، غير بقى عشان الدنيا ما تستبدش بيك. يبقى عندنا وصفة كيف تعالج الغضب وتكون حليما، او تثبت وتضبط نفسك عند الغضب. واحد، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. اثنين، قلنا الوضوء. ثلاثة، تغيير الحال. أربعة، ترك الكلام الزائد. قلت لك وجه طاقة غضبك. هتغضب يا عم اغضب بقى للجماعة بتاع سوريا، يا عم اغضب بقى بتاع فلسطين، يا عم اغضب بقى للنبي اللي اتقال عليه كذا، اغضب بقى هنا، طلع غضبك ده كله، قول بقى في ده كابي القصة دي، طلع طاقة غضبك صح، ما تطلعهاش بطريقة سيئة. فاغضب لله تبارك وتعالى، وهو ده بقى الهدي. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. النبي كده صلى الله عليه وسلم، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. عايزين نقول وصفة علاج الغضب بسرعة كده، عشان ده أهم ما في فوائد هذا الحديث، ولأنه تطبيقاته الواقعية زي ما احنا شفنا كده في كل حاجة. تعمل ايه؟ نقولهم تاني، كيف تكون حليما؟ قلنا رقم واحد كيف تكون حليما، رقم واحد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، اثنين الوضوء تتوضى، ثلاثة تغيير الحال، لو واقف تقعد، لو قاعد تضطجع، لو في مكان سيبه وروح في حتة تانية، الشيطان هنا فسيب الأماكن التي فيها الشياطين. رقم أربعة ترك الكلام، ما تتكلمش كتير أثناء الغضب عشان الغضب ما يزودش الموضوع أزيد من اللازم. الحاجات دي كلها تتواصى بها فبلا شك يكون ذلك وقاية للغضب. رقم خمسة وجه غضبك، فاغضب لله غيرة لله، كن على صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، هو ده. طيب الحديث التالي السابع عشر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو يعلى شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هنسمي الحديث ده إيه؟ يعني الحديث اللي فات تقدر تسميه حديث لا تغضب، تسميه جماع الخير، لأن الصحابي لما سئل قال: فنظرت فإذا الغضب ملاك كل شر، كل بلوى سببها غضب. فنفس الحال، فده نسميه جماع الخير في لا تغضب. ده بقى هنسميه حديث الإتقان، حديث تسميه حديث التجويد، تجويد العمل، حديث الإحسان. مش ربنا سبحانه وتعالى في صفات المتقين لسه كان قايلين فيها، لسه من دلوقتي من قايلين الكاظمين الغيظ، صح؟ ربنا قال: والعافين عن الناس، بعدها قال ايه؟ والله يحب المحسنين. ربنا لما قال سبحانه وتعالى في خواتيم العنكبوت، ربنا سبحانه وتعالى خطب العنكبوت بايه؟ اخر ايه في العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. حديث جبريل قال ان احنا عندنا ثلاث درجات: مسلمين بيعملوا الاعمال الظاهره، بيصلوا ويصوموا وبيزكوا وبيحجوا وقالوا الشهادتين، اعلى منهم شويه يقين بقى وايمان وبيحبوا ربنا ومتعلقين به ويؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الاخر وبالقدر خيره وشره، اعلى خالص شايفين ربنا في كل مكان، بيعاملوا ربنا على انهم شايفينه، يعبدون الله كانهم يرونه، فان لم يكن يرونه فانه يراهم، يبقى ادي الاحسان. المسلمين ما ينفعوش يبقوا على شاكله اهل الفهلوه وخلص خلص وعلى قد فلوسكو، دي مش صفات المسلمين. النبي قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. معناه ايه كتب؟ أي طلب. هنا معناه ايه؟ طلب أن تحسنوا في كل شيء، كل شيء. تعال نمسكها حاجة حاجة. تحسن فيما بينك وبين الله، هتصلي حسن الصلاة. أنا بصلي الحمد لله في أول الوقت بقى. طب جيت والحمد لله بصليها في أول الوقت، على طول الخمس صلوات مع أول وقت في الصف الأول بقى. بصلي والحمد لله وبدرك تكبيرة الإحرام، الخشوع بقى. وكل يوم تزيد، أدي الإحسان في الصلاة. أنا الحمد لله بطلع زكاة مالي، يا ريت بقى تعجلها. يعني تعجلها؟ انا شهر زكاة مالي رمضان، من قبلها بقى ايه تعمل حسابك وعارف هتوديها فين وتملكها الفقراء وتوزعها في الاصناف الثمانية لو قدرت، فقراء ومساكين وعابري سبيل وابن سبيل وفلان 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 كده. طب وياريت بقى كمان خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ياريت صدقات بقى كمان معاها. عايز اجود في الزكاة. طب والصيام؟ يا ريت 3 ايام من كل شهر، 13 14 15 او 3 ايام يذهبنا وحر الصدر، يشيلوا الوساوس. طب ويا ريت الاثنين والخميس. طب جاخل علينا بعد شويه بعد العشر من دول تسوع وعاشوره، يا سلام تصوم يوما قبله ويوما بعده، قاعد بتجود في العمل. فاهمين؟ ادي كده في حالك مع ربنا في العبادات. طيب في المعاملات، عايزك تحسن الى زوجك. احنا سائلين وعاشرهن بالمعروف وانت احسني اليه، فتجمل لها. تعرف نسب، كلام متخصصين، تعرف ان نسب كبيرة جدا في الطلاق سببها ان الراجل، وادينا بنقول في المساجد الكلام ده، لا يراعي امور النظافة الشخصية، فالست بتقنف منه ومش قادرة تتكلم، وهو بقى ايه يعني يعني انت اللي عليك تتمكيجي وتتعملي وانت كمان تجمل لها احسن يا اخي، هذا من المعاشرة بالمعروف. يبقى كده كلام لا يستحيا منه، استحد تزيل الشعر الزائد من جسدك، حط لها طيب واعمل لها مش عارف ايه، مش زوجة ومحقها ان انت تملى عينيها، والعكس طبعا. احسني، النبي جعل حسن التبعل كالجهاد في سبيل الله، ان حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته يعدل صلاة الجمعة والجماعات وعيادة المرضى وتشييع الجنائز والجهاد في سبيل الله. يبقى احسني، ما تجيش بقى ايه اغلب النساء اسباب في الخلافات، بعمل له كل حاجة. يا ستي ما فيش حاجة كده، اقعدي اقري وثقفي نفسك وافهمي يعني ايه رجل. في علوم دلوقتي بقت كده متخصصين في فن التجميل، في فن يعني ايه زوج، شخصية الرجل، ادرسيها. في كتب في الكلام ده متخصصة، في كتاب اسمه اذا كانت النساء من الزهرة فان الرجال من المريخ، اقري الكتاب وانت تفهمي يعني ايه راجل. الناس لازم كده، انما بقى اللي هو كده وخلاص، ويعني امي عاشت كده، لا العصر ما بقاش زي العصر. احسنوا في الزواج وتربية الاولاد، في دلوقتي دورات بتتاخد، دورات متخصصة لكيفية تربية الولد، في دورة اسمها مونتسوري، اللي بياخدها بيعرف ازاي يتعامل مع الطفل من اول الولادة لغاية ما يصل بقى لسن البلوغ والمراهقة. دي علوم الناس تتعلمها وموجودة ومنتشرة، واللي يحب يثقف نفسه كذا، فربي ابني صح، وربي تربية اسلامية صح، وربي تربية نفسية صح، هو ده كتب الاحسان في كل شيء. فبيتي يبقى كده، شغلك ما تقعدش بقى بالكلمتين الخبرة اللي انت واخدهم والطريقة لكذا، حسن من ادائك. في النهاردة حاجات، انت فتح شركة خد دورة في الادارة وافهم ازاي تتعمل، ازاي تدير الناس اللي شغالين معاك. ما كانش كده، طور من ادائك، شوف الافكار الجديدة التجارية اللي بتتعمل عشان تحسن في هذا المجال، ولا تكتفي بانه الحمد لله حلوين كده واي كلام وخلاص. لا، احسن في عملك، التجويد في كل شيء. فهمتوا المعنى ده؟ لو المسلمين اقاموا الحديث ده، لو اقمناه حلنا المشاكل، بقينا في اعلى الامم، لان احنا محسنين. ديننا بيقول اتقنوا العمل، اجيدوا كل شيء انتم فيه، لا تكتفوا، لا باي حال من الاحوال ترضوا عن انفسكم. هو ده، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. حتى في ده ايه قتل، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ايه، الذبح وغيره، فبيقول اذا ذبحتم، اذا قتلتم فاحسنوا الذبحة، بمعنى خد بالك وانت خروف هتذبحه السكينة تبقى حامية، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته، ويريحها على الموضع اللي هيذبحوا منه، زي ما ليها اعراف معينه، جزار عارف ازاي تتذبح وازاي كذا وازاي كذا، اتعلم الفن ده، ما تجيش كده غشوميه وتروح تقول لي هو كده، ما فيش حاجه اسمها كده. الشغل ده تنساه، شغل الايه، شغل الفهلوه، وهي اي حاجه ومشيت معاك فيلا. كل حاجه ليها اصول وكل حاجه ليها قواعد، هتركب عربيه تتعلم قواعد المرور، تمشي ازاي وتجري ازاي وتعمل ايه وتسوي ايه. النهاردة الموبايل اللي انت جايبه الجديد ده فيه خصائص معينة، تتعلم الكلام ده تستخدمه ازاي، ان كذا، كل شيء. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فاول شيء فوائد هذا الحديث وجوب الاحسان. قال الله ان الله يأمر بالعدل والايه والاحسان. قال الله واحسنوا ان الله يحب مين، المحسنين. يبقى اول شيء الاحسان، تجويد الاعمال، اتقان الاعمال في كل شيء. اثنين، المثال اللي النبي ضربه صلى الله عليه وسلم اللي هو الاحسان في القتل، وهذا انواع، انهي قتل؟ اما قتل الاعداء في المعركة جهادا في سبيل الله، فاوجب الله تبارك وتعالى امور، وذلك بانه اذا جاهد الانسان لا يمثل بجثة المقتول. يعني احنا قتلناه، انت متغاظ بقى من ده، الشغل اللي اتعمل ده في القذافي لا يجوز، انما بقى هقطعه بقى حتت بقى وهنقعد بقى ايه، ما ما هو كذا، ما فيش حاجة كده. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دي النبي يقول كده. بس يا شيخ ده حتى ولو كان أفجر خلق الله، أكفر خلق الله، ولو كان إيه، ما عندناش كده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهي قطع أجزاء من الجسد بعض القتل. وفي الصحيحين أو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن المثلة. طيب طب في القتل قصاصا، القتل بقى اللي هو فين حدود، والقصاص لسه قايلينه لكم في قصاص حياة، هنا لا يجوز التمثيل أيضا به، ويقتل بطريقة نص عليها في أبواب الفقه، يقتل بالسيف ضربة واحدة وهكذا بأمور معينة. عن أنس حديث صحيح، خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق. يهودي ضرب جارية بحجر فخلاص هتموت في آخر النهز الأخير فيها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلان قتلك؟ فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك؟ فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، اللي هو الجزاء من جنس الايه العمل. بس الاول اتأكد هو فلان فقتلها، فقتل كيف كما قتلها. بعض العلماء ذهب الثوري وابو حنيفة والامام احمد في رواية الى انه لا يقتل الا بالسيف، ما يترميش بحجر ولا بأي حاجة، ما تبتلش إلا بالسيف. وفي رواية ثالثة عند الإمام أحمد يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، زي الجارية اتضربت بحجر فالنبي رد الراجل بالحجر برضه، إلا أن يكون حرقه بالنار، ونحن أمة لا تعذب بالنار. فيش حاجة اسمها إيه؟ تحرقه. عشان كده في ناس بتعمل الكلام ده مع الخدمين، تروح جايبة ومجايبة لها الشمع وتقعد نحن لا نعذب بالنار. وفي بعض الناس بيعمل كده مع أولاده، هذا نحن أمة لا تعذب بالنار. طيب أما غيره من أنواع القتل، القتل حدا للكفر، فأيضا نفس الضابط لا يكون بتمثيل. قلنا بقى إيه من الأمور من أداب الإحسان في القتل، النهي عن التحريق بالنار. فين دي بقى في السنة؟ ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن بالتحريق بالنار ثم نهي عنه ليكون ذلك آكد. ففي الأول قال كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، فنهى إن احنا نعذب به بالنار. وهذا النهي يشمل الحيوانات. فين الحديث الدال على الكلام ده؟ سنن النسائي وعند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل، مروا لو شوية فوق نمل كده قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله، ما تحرقهمش. لذلك كره أكثر العلماء التحريق حتى للهوام، حتى العقرب، حتى الثعبان، حتى ما شابه لا يحرق بالنار. ونهي عن صبر البهائم. يعني صبر البهائم؟ أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل حتى تموت، يجوعها خالص لغاية ما كده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونهي عن اتخاذ شيء فيه روح غرضا، اللعبة بتاعت السهام عارفينها، يحط واحد كده ويلا يضرب يمين ويلا يضرب شمال ويلا كذا، يتعمل بقى بطريقة تانية، يحط قطة بقى، يحط اي حاجة يحطها ويضرب عليها. فلا يجوز ان يوضع شيء فيه روح كمرمى او هدف للسهام للتدريب، لا يجوز. اعمل الكلام ده بقى في الحاجات بتاعت الرمي المشهورة، ماشي، اللي هو بقى يعمل القوس ده اللي بقى موجود او ما يتخذونه من خشب او نحوه، ماشي، لكن شيء فيه روح لا يجوز. أما آداب الإسلام التي ينبغي أن تكون في الذبح فكما يلي: واحد، أن يحد الشفرة سكينة ليكون الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة. بالله عليكم، دين بيقول الحيوان خدوا بالكم منه، ده دين دموي وده رسول الدموية؟ نبي بيقول الخروف والماعز والجمل والجاموس والبقر والذبائح دي لما تيجوا تذبحوها خدوا بالكم اذبحوها مرة واحدة عشان ما تتعبش، يبقى ده دين دموي. ومن الإحسان في الذبح أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي عند الذبح بسم الله، ويتركها إلى أن تبرد، ويستحضر حال الذبح نية القربة، ويعترف لله بالمنة، ربنا اللي من علينا وربنا هو اللي رزقنا إياها لأنه هو الذي سخر لكم هذه البهائم وأنعم بها علينا. ومن الإحسان ألا تحملها فوق الطاقة، لما تستخدمها ما تحملهاش فوق طاقتها، لما إيه الناس كإبل مئة لا تجد فيها رحيلة، حط حاجتك على الجمل ده هتعمل كذا ريحه. عارفين قصة الجمل اللي النبي دخل صلى الله عليه وسلم دخل بستان فالجمل جري وقعد يعيط، الجمل قعد يعيط له وأسند رأسه كأنه بيوشش في ودن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا؟ فإنه شكى لي إنه بيحمله ما لا يطيق. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام لأنه دعوة كريمة من النبي للإحسان في كل عمل. ماشي، اصبروا بقى خلاص هنخلص اهو، احنا قايلين نقف على 20 اللي جايين سهلين ان شاء الله. اصبر واصطبر، اصبروا وصابروا ورابطوا. الحديث 18 عن ابي ذر جندب ابن جنادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قالوا: هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي رواية حسن صحيح، وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الجامعة للتخلق في كل شيء. قال لك أصلي المعاملات عدها معايا كده، معاملة بين العبد وربه، تمام، ومعاملة بين العبد ونفسه، ومعاملة بين العبد والناس، مالهمش رابع، إما أنا بعامل نفسي، إما أنا بعامل الناس، إما أنا بعامل ربنا. فأما فيما بينك وبين الناس فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة. وفيما بينك وبين الله قال: اتق الله حيثما كنت. وفيما بينك وبين الناس قال: خالق الناس بخلق حسن. خلص لك عشان ده، هذا الحديث هنسميه حديث المعاملة لانه جامع لكل المعاملات. مع ربنا تعمل ايه؟ اتق الله. مع نفسك تعمل ايه؟ هتقع في ذنوب بني ادم خطاء، اتبع السيئة الحسنة تمحوها. مع الناس تعمل ايه؟ خالقهم بخلق حسن، تجمع المعاملة كلها في هذه الكلمات. هذا الحديث تعالوا نشوف معانيه. اتق الله، كلنا بنفهم كلمة التقوى غلط. يعني اتق الله؟ اقول لك اتق الله ايه يا عم، شايفني ايه يعني، ايه يعني شايفني كذا يا عم؟ اتق الله دي حلوة قوي والله العظيم، دي جميلة. ايه يعني شايفني ما بختشيش؟ انت فاهم اتقي الله يعني اختشي؟ مش بس. امال يعني اتقي الله يا شيخ؟ قال طلق ابن حبيب: التقوى ان تكون على طاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله. يبقى فيها رجاء. لما اقول لك اتقي الله يبقى احسن الظن في الله، حلوة دي. اتقي الله يبقى ايه؟ ارجو ما عند الله، ادي واحدة. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. يبقى فيها خوف وفيها رجاء، يبقى فيها دي وفيها دي. لذلك التقوى أعلى الدرجات. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعبادة الوحيدة المطلوبة في البيت، في الشارع، في الشغل، حتى في الحمام، حتى على سرير الزوجية، حتى مش قال حيثما كنت. أنا دلوقتي فين؟ على البيت، في البيت. أنا دلوقتي فين؟ في المسجد. أنت فين دلوقتي؟ على فراشك نايم. أنت فين دلوقتي مع مراتك؟ أنت فين دلوقتي بتعلم ولادك؟ أنت فين دلوقتي؟ أنت في المطعم. حيثما كنت، في كل حتة. فعبادة كل وقت، عبادة حيثما كنت، عبادة التقوى. والتقوى عجيبة أوي، لأن ربنا قال والآخرة عند ربك للمتقين. ولما ربنا صنف الناس ثلاث أصناف، مش الناس، فيما بيننا وبينهم مسلم وكافر، ما عندناش ثالث. فيما بيننا وبين الله بقى ربنا بيعملنا علينا ثلاثة، مسلم ومنافق وكافر. فربنا قسم الناس في أول سورة البقرة ثلاث أصناف. أول خمس آيات بتقول إيه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ الله. يبقى أول الناس المتقين. طب خلاص عرفنا أن في صنف اسمه المتقين. الآية 6 و7، إن الذين كفروا، يبقى في ناس اسمهم الكفر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دول مين دول؟ منافقين. من الآية كده 6 و7، من الآية 8 لغاية الآية 20 تكلم عن المنافقين. طب يا جماعة ما قالش مؤمن ومنافق وكافر، وما لا ليه متقين وكافرين ومنافقين. عارف ليه؟ لأنك لو صرت مؤمنا حقا لا ينبغي لك بحال أن تقف عند حد، لابد أن ترفع رأسك لتنال التقوى. ما ينفعش تقول لي أنا كده كويس، مفيش حاجة عندنا اسمها أنا كده كويس. التقوى أكرم الناس المتقين. ولو قريت القرآن هتلاقي ذكر التقوى ده قد كده. إزاي تكون تقية؟ أديك وصفة عملية على أول كلمة في الحديث. اتق الله، أي اتخذ وقاية وحاجز يمنعك ويحفظك مما تخاف منه وتحذر، فتجعل بينك وبين ما تخشى من العواقب والآفات والمشاكل تحط حاجز. اتق الله، ما تخشش على الشبهات والشهوات بصدرك. الحتة دي فيها حريم. ما تقوليش أصلا أنا مؤدب ومحترم، ما بلاش، ما تخشش في الحتة دي هتتعمل. اتق الله. الحتة دي فيها فلوس، فيها شبهات، ما تخشش عليها بصدرك عشان ما تهجمش فتقع في حاجات. اتق الله. يبقى اجعل بينك وبين ما تخشى عاقبته حاجزا، دايما تعمل كده. تمام. طيب كيف تكون تقية؟ يعني هشرح لك الحديث المرة دي بايه؟ بالوجبة العملية على طول. كيف تكون تقية؟ خد 6 حاجات على طول تعملهم تبقى متقين. مش انا اللي بقول، ربنا اللي بيقول. فين دي؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، عد بقى، من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، ادي واحد، ايمان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. دول مين دول؟ آتى المال على حبه، المنفقين في سبيل الله، اللي هي الإيثار. أنا معايا 200 جنيه، وإحنا عايزين نلم صدقات عشان خاطر مش عارف نعمل ايه في المسجد أو مش عارف كذا، تطلع كام؟ 5 جنيه سهلة، 10، لسه أول الشهر مش عارفين الدنيا فيها ايه، 20، طب 50، يا نهار ابيض، لا ليه يعني؟ هي دي على حبه بس. ان انت ايه، كان عمر اذا اعجبه المال انفقه. المهم على حبه يبقى الايثار. واقام الصلاه يبقى صلاه، واتى الزكاه زكاه، والموفون بعهدهم اذا عادوا وفاء، والصابرين في الباساء والضراء وحين الباء الصبر. انا جبتهم ليه دول كلهم؟ عشان ربنا في اخرهم قال اولئك الذين صدقوا واولئك هم، بس اعمل الستة تبقى من المتقين. ومش محتاج كلام بقى كتير ولا بقى اقعد اشرح لك بقى كلام اهل العلم قالوا وخلاص القرآن قال هم دول المتقين. ست حاجات: ايمان، ايثار، صلاة، زكاة، وفاء، صبر، تبقى من المتقين اي خدمة. طيب: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها. عارف لو بتعمل كده تخلص كل مشاكلك مع ربنا. اسمع الكلام ده وافهمني، اخطر مشاكلك مع ربنا ذنوب الخلوات، اخطر مشاكلك مع ربنا انك بتتجرأ على معاصي ربنا وحده اللي شايفها ولا انت هنا، فتعمل ذنوب، بتخش على مواقع إباحية، بتعمل عادة سيئة، بتكلم بنات مش عارف بإيه، بتعمل بلاوي سودة بينك وبين ربك. طب عامل فيها البلوى السودة دي؟ قال لك القانون ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة ها فعمل بجنبها حسنة. حلو. السر بالسر والعلن بالعلن. خلصت. بس مش بتعمد اللي هو ايه، انا عملت الذنب ده فاطلع صدقة كل يوم كده خلص نفسي دي قدام دي يا رب. لا ما تهزرش. كان واحد بيقع في العادة السيئة فكان بيقول لي ايه، انا مزبطها المرة بخمسين جنيه، فيجي لي كل شفتها الف جنيه هم. عشرين مرة. احنا هنهزر بقى. لا مش كده، انما ايه، كل ما تضعف تبقى تعمل حاجة قدام حاجة. يبقى السر بالسر، العلن بالعلن. انت ما كانش همك وايه يعني قدام الناس، وتجاهر بالمعاصي، فده حله ايه، ان تجاهر بالطاعات عشان خاطر دي قدام دي يخلص الموضوع. اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. طب حد يقول لي الآية دي في سورة ايه؟ ايوه، جت في انهي بقى؟ في هود، في خواتيم هود. جت في انهي سياق؟ في سياق آية التشيب. ايه آية التشيب؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تضغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دونه من اولياء ثم لا تنصرون، واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فان الله لا يضيع اجر المين بقى، المحسنين. لو قريت الاية دي عشر حاجات تبقى مستقيم. تدفع كام؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عشر حاجات تبقى من المستقيم. خلوها بقى لما نيجي على حديث انه قل امنت بالله ثم استقم، ساعتها هنقولها لما نيجي مع الاستقامة. فكروني بها، عشر حاجات هي وصفة الاستقامة، زي ما اديكوا واجبات عملية هم الصبح، ست حاجات تبقى من المتقين. هنا اتبع السيئة الحسنة تمحوها، يبقى حسنات قدام السيئات. رقم ثلاثة، الناس هتعاملك لسه قايلين اذى ولسه فيها هتبقى فيها مشاكل، خالقهم بخلق حسن تأسرهم. يجي لي الشاب يقول لي ايه، ابويا رافض ان انا التزم، مش عايزني احضر المقرأة، مش عايزني احضر الدرس، مش عايزني اتسنم بسنة النبي، امي مش عايزاني البس حجاب، مش عايزاني كذا. عارف تقول له ايه؟ ايه كلمة واحدة، الاحسان يأسر الانسان، اللي هي خالق الناس بخلق حسن. تقول له على طول، اخر مرة بصت فيها ايد ابوك ورجليه، رجليه امتى؟ عمري ما عملتها. طب وجاي تقول لي بعد كده ابوك حقه، قال الله في الكافر قبل الصالح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بص ايديه ورجليه حقه ابوك، وبعد كده اتكلم حضرتك منعاكي امك من التعب، صحيتي قبليها قبل ما هي تصحى من النوم، رحت موضبه لها المطبخ ورحت محضره الفطار وحطيتيه، ورحت غسله شويه الهدوم اللي هي هتقوم تعملها، قضيتي واجباتها، فصحت ايه ده، وبعد كده اتكلمي، مش بعد كده تقولي اصل هي يا ماما معوداني على مش عارفه ايه. خليكي بقى في الخيمه دي. الاحسان ياسر الانسان. انت جاي شتمتني، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، انا مش هرد عليك، تلاقي ايه اللي قدامك مهما كان كذا طول الحج قلت لهم ارفعوا شعار وتبسمك في وجه اخيك صدق يا عم مش عارف ايه ولكن من جزاكم الله خيرا صح كده ان شاء الله لا انت زي الفل ولا اي حاجه حتى ولو كنت هي كده تبقى تمتص غضبه بابتسامه على عيني وراسي يا عم انتوا ناس بتطول ده انتوا مش عارف ايه انا غلطان لك والله والله العظيم غلطان لك ابوس راسك ما تزعلش مني كده انما تحتد عليه هو يقول لك كلمتين تقول له ايه يعني سنه النبي كده ايه يا عم الحاج هيكره السنه وهيكره وشوش السنيه والناس اللي بتخش الجوامع كلهم خلق الناس بخلق حسن كلمه حلوه تخلص الموضوع تلاقي الناس تقول لك والله لا الا انت ده انت هو ده صحيح الدين وانت ما بتعملش حاجه اكتر منك بس بتتعامل معه باسلوب كويس بتخفض صوتك بتحترمه ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويحفظه ويوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا الولد الصغير ارحمه والانسان الاكبر مني انت ابويا برضه وانت في مقام ابويا ما اقدرش افتح بوقي زي ما كان حقك يوقر كبيرنا ادب اخلاق هو ده خالق الناس بخلق حسن تستطيع ان تأسر اي انسان بهذا الحديث هذا الحديث ايه سبب وروده روى ابن عبد البر عن انس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن فقال يا معاذ اتق الله وخالق الناس بخلق حسن واذا عملت سيئة فاتبعها بحسن او اذا عملت السيئة فاتبعها حسن فقال قلت يا رسول الله لا اله الا الله من الحسنات قال هي اكبر الحسنات كانه بيقول له ايه يعني ايه اتبعها الحسنه بص جاب لنا سيدنا معاذ الحل قال له يعني لما عملت كده قال قل لا اله الا الله لا اله الا الله واخرج الامام احمد عن ابي ذر انه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يقربني من الجنه ويبعدني من النار فقال اذا عملت سيئه فاعمل حسنه فانها عشر حسنات فتبقى ايه يبقى انت يا عم زائد تسعه سيئة بواحدة وقدامها حسنة خلصت الموضوع قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أحسن الحسنات ده سبب ورود الحديث طيب إيه الفوائد سريعا واحد التقوى سبيل النجاة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فيبقى سبيل النجاة من الشيطان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى تخلصك كل المشاكل مش لاقي شغل اتق الله بالك فتره الامور متعثره والثوره ووجع القلب والدنيا مقلوبه والسوق واقف والامور بتمشي على القد اتق الله وربنا سبحانه وتعالى هيوسع عليك اصبر وصبر وربنا هيكرمك وثق ان ربنا هيرزقك من حيث لا تحتسب يقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا الدنيا مقفولة خالص هيفتح لك باب عمرك ما تتصوره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا طيب وإن تصبروا وتتقوا الدنيا كلها واقفة فوق دماغنا لا يضركم كيدهم شيئا طيب عايز رحمة الدنيا مضلمة خالص عايز رحمة عشان ربنا يسترها معانا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون هو ربنا أهل التقوى وأهل الإيه وأهل المغفرة المتقين دول فين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مش هنخلص لو اتكلمنا عن التقوى من هنا للصبح يبقى دي أول حاجة التقوى قلت لكم الطريقة العملية لتحصيلها الأمر الثاني دايما أبدا التوبة قرار والتوبة شيء عملي الحديث قال كده قال النبي الندم توبة لازم أندم بس في ناس بتقف لغاية هنا وتقفل حجينا خلاص عملت اتمحت الذنوب أو أنا عملت الذنب الفلاني توب علي يا رب توب علي يا رب خلاص خلص الموضوع الحمد لله خلصنا لا ما فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها دلل على توبتك بقرار ايه قرارك على طول كده تبت ها ايه قرارك والله ما سيب الفجر في وقته ابدا ما حييت الا من مرض او عذر كده انت شغال التوبة قرار هبطل الذنب الفلاني، هتعمل ايه قدامه عشان خاطر ربنا يعينك على ترك الذنب ده؟ ان شاء الله هتصدق بالصدقة دي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يبقى التوبة ايه؟ قرار. ادي الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فحسن الخلق جماع الأمر. قال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وقال البر حسن الخلق، وقال إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. عارف يعني طول النهار صايم، طول الليل قائم، يصلي من العشاء للفجر، تقدر عليها دي؟ حد مننا يقدر عليها؟ أنا ما بعملهاش. حد يقدر يصلي من العشاء للفجر؟ أهو ده قائم الليل. طب أجيبهم إزاي ده؟ قال لك حسن خلقك، تبسمك في وجه أخيك، لين الكلام. لما تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا وما بره؟ قال لين الكلام وإطعام الطعام، كلها إيه؟ حسن خلق. هذا جماع الأمر في هذا الحديث. كفاية عليكم كده عشان الحديث الجاي طويل شوية، فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.